الدراسات القرآنية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أضواء القرآن. نرحب بكم في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث عن إمام من أئمة القراءات، لعله يعتبر من أشهر أئمة القراءات على الإطلاق، وهو الإمام محمد بن محمد بن الجزري وكتابه النشر في القراءات العشر. وقد استضفنا للحديث عن هذا الموضوع باحث متخصص في هذا الموضوع، أرجو بإذن الله تعالى أن تجدوا في هذه الحلقة ما يسركم وما يمتعكم. باسمكم جميعا أيها الأخوة المشاهدون، أرحب بضيفي العزيز في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السالم ابن محمد محمود الجكني الشنقيطي، أستاذ القراءات المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة. حياكم الله يا أبا إبراهيم.
حياكم الله سيد الله يحفظك.
أنا سعيد بأنك يعني أول مرة تشارك في هذا البرنامج وأول مرة يبدو تشارك في التلفزيون.
والله يعينك عليه.
حياك الله وبياك وأهلا وسهلا بك.
الحمد لله والشكر لله أولا وقبل كل شيء، وثانيا نشكركم شخصكم الكريم على إتاحة هذه الفرصة نسلط الضوء على هذا الإمام الذي كما قلتم هو من أعظم أئمة القراءات على الإطلاق.
جميل، يعني أنا في كلمة أنه من أعظم أئمة القراءات لست مخطئا،
بل أنت على صواب 100%.
الله يرضى عليك. دعنا نبدأ يا دكتور سالم في هذا الحديث عن الإمام ابن الجزري وكتابه النشر في القراءات العشر. نحن في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن منهج تلقي القراءات، وكان ضيفي الدكتور سالم الزهراني والدكتور ناصر الجثامي وصلوا إلى مشارف عصر ابن الجزري وذكروا كتاب النشر الدرة المضية وغيرها، لكنني قلت لهما دعوا الحديث عن ابن الجزري إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. دعنا نبدأ دكتور سالم في محاور حديثنا اليوم على بركة الله، لنأخذ أولا قبل أن نبدأ نبذة مختصرة عن الإمام محمد بن محمد بن الجزري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أولا أنا ألاحظ في برنامجك أخي الدكتور عبد الرحمن أنك تستضيف الضيوف وتسألهم وهم يجيبون.
صحيح،
وأنا من عادتي أني أحب أن أخرج عن الروتين، ولهذا أحول لك السؤال وأقول لك الدكتور عبد الرحمن الشهري ماذا يعرف عن ابن الجزري؟
أعرف عن ابن الجزري أنه يعني من الطرائف التي أنه محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي.
فكيف؟
فنعم، فاسمه مكرر 3 مرات. وأذكر شيخنا الدكتور محمد السالم محيزن رحمه الله،
الله عليه،
درسنا في كلية الشريعة في أبها، وأظنه درسك أيضا في الجامعة الإسلامية، كان يقول أنا اسمي زي اسم محمد بن الجزري.
نعم،
محمد 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 سالم محيسن.
نعم،
فحفظتها من هذا الوقت. وأعرف أن ابن الجزري رحمه الله منسوب إلى جزيرة ابن عمر.
تمام.
وهي قريبة من الموصل، الموصل تعتبر من أعمالها.
نعم.
وأعرف أنه ولد في السنة التي توفي فيها ابن القيم، سنة 751 هجرية.
هذه معلومة جديدة.
نعم، وتوفي رحمه الله سنة 833 هجرية.
ما شاء الله.
وبالمناسبة يعني في عامنا هذا 1433 يكون مر على ابن الجزري 600 سنة منذ توفي رحمه الله.
ما شاء الله تبارك.
ولذلك رأيت الإخوة في الأردن أقاموا ندوة هذه السنة بمناسبة مرور 600 سنة على وفاة ابن الجزري. أعرف أن ابن الجزري رحمه الله يعني تصدى لعلم القراءات وتفرغ له تقريبا، وصنف فيه كتبا كثيرة، أعرف منها كتاب التمهيد في علم التجويد، أعرف منجد المقرئين، أعرف كتاب النشر في القراءات العشر.
هذا الذي دكتور عبد الرحمن كذا حتنافسنا في التخصص في
طيب هذا
الذي سيدي. طبعا الكلام الذي قاله الدكتور عبد الرحمن يعني كلام صحيح 100% ما شاء الله تبارك الله، لكن أحببت أن أنبه على نقطة مهمة جدا.
جميل.
وهي لها علاقة بتصحيح خطأ موجود في كتب التراجم بالنسبة للإمام ابن الجزري.
جميل.
طبعا هذا الخطأ رأيت الباحثين ينقلونه، والمصدر الذي الذي هو أقدم مصدر ذكر هذه المعلومة حسب الاطلاع القاصر هو كتاب الضوء اللامع للإمام ابن الجزري للإمام السخاوي رحمة الله عليه. نعم. الإمام السخاوي ذكر أن والد ابن الجزري مكث 40 سنة لا يولد له ولد، ثم شرب ماء زمزم بنية أن يرزقه الله سبحانه وتعالى ولدا يحفظ القرآن ويكون عالما، فبعد 40 سنة رزقه الله بابن الجزري. هذا الكلام موجود في الضوء اللامع وينقله الباحثون على علاته، والصواب ليس كذلك. الإمام ابن الجزري هو نفسه رحمة الله عليه يقول إن والده تزوج بأمه وبعد سنة خلفوه. أيوة. يعني ولد بعد زواج أبيه من أمه بسنة، والسنة التي ولد فيها الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه
اللي هي 751
اللي هي 751 كان عمر والده 26 سنة. أيوة. وهذا الدليل على أنه
غير صحيح.
غير صحيح بما أنه يعني هو تزوج وهو لسه في بداية شبابه.
أي جميل.
وابن الجزري يقول نقلا عن والده يقول أنه حج في سنة 40، فربما نقول أنه حسب المخطوطات القديمة يعني كانوا يكتبون في البطاقات.
أيوة.
فتكون البطاقة التي فيها أنه حج سنة 40 ربما من النساخ تقدمت تأخرت فأصبح هذا
أنه بقي 40 سنة لا يولد
له.
أي جميل.
وإلا هو يعني يعني ولد ابن الجزري وعمره أبيه 26 سنة.
أي. والحقيقة عجبتني القصة أن والده يعني شرب ماء زمزم ودعا الله أن يرزقه بابن يحفظ القرآن. نعم. ثم تزوج بعد ذلك.
تزوج وبعد سنة رزقه الله عز وجل.
ما شاء الله. رزقه الله ابن يعني يحفظ القرآن صح.
أضاء الدنيا بعلم القراءات وأحيى القراءات بفضل الله تعالى.
الله أكبر. طبعا ابن الجزري له مؤلفات أخرى غير النشر وغير يعني في القراءات، وأظن له في الحديث أيضا منظومات.
الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه موسوعة حقيقة ما نسميه الآن في الدراسات الإسلامية.
أيوة.
طبعا هو تخصصه الذي اشتهر به هو القراءات وعلومها، لكنه خدم العلوم الإسلامية. أيوة. فألف في الحديث، فشرح كتاب المصابيح. أيوة. وألف أيضا
مصابيح السنة للبغوي.
نعم نعم. أيوة. وألف منظومة في المصطلح سماها الغاية وشرحها الإمام السخاوي رحمة الله عليه.
نعم رأيتها.
وألف أيضا في السيرة النبوية، له منظومة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم
موجودة.
الشفاء. نعم موجودة، وأعتقد أنها طبعت وحققت.
جميل.
نعم
جميل.
وألف في النحو أيضا كتاب الجوهرة، وهذا الكتاب يعني أكيد النسبة له، وهو منظومة أيضا. وذكرتها ابنته سلمى في ترجمتها له التي ترجمتها في موجودة في غاية النهاية، وطبعا ترجمة ابن الجزري في غاية النهاية هي بقلم ابنته سلمى.
ما شاء الله. ويبدو أن أولاده ما شاء الله كلهم نبغوا يعني
في القراءات،
حتى ابنته سلمى.
نعم نعم خدموا القراءات أو قرأوا القراءات، لكن بعضهم توفي في حياة الشيخ وبعضهم وبما أننا نتكلم على أنه ألف في النحو نصحح أيضا الخطأ المشهور
أنه
شرح الألفية بعنوان الكاشف الخصاصة.
جميل. غير صحيح.
وهذا غير صحيح، وأكرمنا الله عز وجل في البحث الدكتوراه ناقشنا هذه القضية وموجودة في ملتقى التفسير.
جميل. وتبين أنه ابن الجزري آخر.
ابن الجزري آخر قبله أيضا.
جميل جميل.
حتى من خلال المنهج، لأن صاحب الخصاصة له طعن في القراءات، في بعض القراءات يعني يميل كما يميل النحويون في تضعيف. أيوة. بعض القراءات، وهذا من الجزري بعيد عنه كل البعد.
نعم. طيب أبو إبراهيم ابن الجزري رحمه الله، من هو أبرز شيوخه يعني الذين أخذ عنهم القراءات واجتهد؟
والله هو يعني درس على مشاهير شيوخ عصره مثل محمد بن أحمد بن اللبان.
أيوة.
وابن الصايغ وابن الجندي أبو. جميل. بكر بن الدغدي، وهؤلاء تلاميذ لعلماء الكبار أبي حيان، يعني هم تلاميذ لأبي حيان وتلاميذ من الجعبري.
جميل.
فهو واصل المسيرة في ذلك، ومنهم عبد الوهاب بن السلار، وهذا اللي هو صاحب كتاب طبقات القراء السبعة.
أي هذا شيخه
هو هذا.
أيوة.
وهذا الكتاب حقيقة ليس من باب الدعاية له، وإنما هو من باب إظهار شيء خفي في النشر لم ينتبه إليه الباحثون
من خلال الكتاب.
من خلال هذا الكتاب. هذا الكتاب ضم أسانيد لابن الجزري في النشر، ولهذا الذي لم ينتبه إلى هذه القضية جعل أسانيد ابن الجزري في النشر جعلها من بعض كتب النشر المذكورة في الأصول، وهذا غير صحيح لأنها ما تركب، وهذا ربما إذا في وقت إن شاء الله نبينه.
لعلنا عند الحديث عن الأسانيد إن شاء الله.
طيب دعنا ندخل. ما انتهينا من المؤلفات. احنا ذكرنا المؤلفات العامة.
طيب تفضل. أنا بس أني أخشى أن يدركنا الوقت ونحن نريد أن ندخل في صلب الكتاب والأسانيده وما.
طيب في القراءات، في القراءات هو ركز على ثلاثة، له ثلاثة كتب مهمة أهم جدا كتب. أهم كتب القراءات هو كتاب النشر
في القراءات العشر،
في القراءات العشر وهو موضوع الحلقة إن شاء الله.
جميل.
وكتاب غاية النهاية، وهو وإن كان كتابا، وإن كان كتابا في التراجم، وإن كان كتابا في التراجم إلا أنه أيضا ضم مسائل مهمة ودقيقة جدا في علم القراءات، وبالذات في علم التحريرات، وبالذات في تصحيح بعض الانفرادات وبعض الأوجه وبعض الطرق.
جميل.
والمنظومة الأخرى وهي منظومة طيبة النشر.
أيوة، اللي هي ضمن فيها كتاب النشر،
ضمن فيها كتاب النشر، وترك بعض الأشياء موجودة في النشر لكنها غير موجودة في الطيبة.
الطيبة.
وأرى أني لما قلت طيبة النشر انفتحت أساريرك دكتور عبد
الرحمن. معناها جميل.
دكتور عبد الرحمن. طبعا طيبة النشر هذه تعني شيء عند الأدباء.
نعم صحيح.
فماذا تعني لكم؟
الذي يعرفه أن طيبة النشر هي المرأة طيبة الرائحة، أليس كذلك؟
بلى. بس
طيبة النشر أو مهفهفة الأعطاف طيبة النشر.
الله 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 الله.
هل عندك شواهد يبدو لي؟ ها؟
والله طبعا لما قلت انكم ستستضيفونا في الحلقه، وانا اعرف عنكم انكم اهل الادب واهل الشعر واهل والاريحيه في الادب، فطيبه النشر هذه المصطلح، نتكلم على المصطلح
طيبة
أو المركب هذا، طيبه النشر.
اي جميل.
فحقيقه وجدت الشعراء العرب اهتموا به كثيرا، وطبعا لضيق الوقت حاولت
أكيد أنا أنهم ابحث عن الغزل
100%.
نعم.
فوجدوا يعني فوجدت ثلاثه ابيات يعني لثلاث شعراء، كل منهم إمام في فنه الغزلي.
جميل.
أحدهما جميل أو أحدهم جميل.
جميل. جميل بن معمر صاحب
نعم
بثينة.
نعم صاحب بثينة. فيقول خليلي عوج اليوم حتى تسلم على عذبة الأنياب
طيبة النشر
يا حبيبي.
يا سلام.
وأيضا وجدت عروة الرحال يقول أكلت دما إن لم أرؤك بضرة بعيدة مهوى القرط
طيبة النشر.
يا سلام.
يا سلام.
والبيت الثالث وهو أيضا لنصيب، وكلنا نعرف نصيب.
نعم.
ورقة شعره ورقة وحلاوة شعره، عندما يقول وما أنشد الرعيان إلا تعلة بواضحة الأنياب
طيبة النشر.
الله الله.
جميل. هذا هو تركيب.
أنا أعتقد أن الإمام ابن الجزي رحمة الله عليه بأريحيته في الأدب إنه اختار لهذه المنظومة هذا الاسم طيبة. جميل. النشر، ولا يقصد بأنه طيبة النشر لأنه فقط منظومة لكتاب النشر، لأن النشر بالذات، النشر في اللغة العربية من أسمائه الرائحة الزكية أو الرائحة
صحيح.
أو الرائحة.
جميل. طيب. جميل.
فهذه الجزئية أنا حاولت أن استشف منها اهتمام ابن الجزري
بالأدب،
وخاصة الإمام الجزري يعني كان رجلا يعني شكلا، وشكلا يعني كان رجل كما نسميه باللهجة المعاصرة أو يعني صاحب هندام
يعتني
بمعارض. نعم نعم. وكان جميلا، والأدب لا يحبه إلا جميل.
جميل. جميل. هذه مدخل جميل يصلح أنك تبسط به طيبة النشر، لأن المعروف عند الناس أن طيبة النشر منظومها عسرة وصعبة، لكن أنت دخلت مدخل جميل جدا من هذا المدخل. فما الحديث أول شيء عن النشر نفسه، عن الكتاب.
نعم.
وهذا هو الكتاب يعني لعله بين يديك.
نعم.
ندخل.
نعم.
الآن عن كتاب النشر ونتحدث عن موضوعات الكتابة دكتور سالم، يعني
طيب.
قرب كتاب النشر للناس.
المعروف عند الباحثين أن كتاب النشر هو كتاب في القراءات العشر، لكن حقيقة أنا أقول أن كتاب النشر إنه كتاب دراسة ومدارسة، وليس كتاب فقط قراءة أو مطالعة فقط حتى أخذ منه المعلومة وأنتهي. وكتاب النشر الذي لم يقرأه ولم يدرسه يعني قراءة مدارسة من أوله إلى آخره ربما ما يدرك بعض خفايا هذا الكتاب.
جميل.
طبعا هذا الكتاب،
وأنا أحسب أنك أنت قد فعلت ذلك، قد درسته دراسة فاحصة في رسالتك العلمية.
قدر الاستطاعة، قدر. جميل. الجهد. ولهذا أقول دائما أن كتاب، وأقول في المحاضرات يعني حتى في الموقع في المحاضرات عندنا نقول كتاب النشر حقيقة هو ليس كتاب رجل واحد وليس كتاب شخص واحد.
ما شاء الله تبارك.
يعني ليس كتاب شخص واحد، ولهذا الآن الدراسات متعددة، ومع ذلك تجد الباحثين يعني كل منهم يأتي بشيء لم يأتي به
الآخر. جميل جدا.
فبالنسبة لكتاب النشر ممكن أن نوزعه إلى عدة موضوعات. فلو أخذنا مثلا من المقدمة يعني من بداية الكتاب كمثال إلى صفحة 58.
حلو.
تمام. أو إلى صفحة مثلا 54. هذه
وبمناسبة يعني في أسئلة كثيرة وردت في ملتقى للتفسير عن الكتاب الطبعة.
نعم.
فقالوا هل ما حكمك على الطبعات الكتاب الموجودة اللي عندك هذه
طبعة؟ حقيقة كل الطبعات الموجودة هي عبارة عن طبعة واحدة.
أيوة.
وهي طبعة الشيخ أحمد دهمان وطبعة الشيخ الضباع رحمة الله عليهما جميعا.
أيوة.
وكل طبعا الطبعات التي طلعت عليها لما اطلع على نسخ أو على طبعات محققة أو أنها تختلف عن هذه الطبعات.
أيوة.
فهاتان الطبعتان هما الأم في هذه الطبعات. ولا فرق بينهما حقيقة. يعني حقيقة ليس هناك فرق بين طبعة الشيخ الضباع وبين طبعة الشيخ أحمد دهمان.
هي طبعة متعبة صراحة في القراءة.
يعني متفقتان في كل شيء، في التصحيف وفي التحريف وحتى في السقط.
أيوة.
لأنه اتضح بالرجوع للمخطوطات النسخ الخطية.
أيوة.
أن هناك سقطا في الكتاب في النسخ المطبوعة.
أيضا سؤال آخر قبل أن ندخل فيها، أنت حققت الكتاب وقدمته لمجمع الملك فهد.
نعم.
ومنذ عرفتك وأنا أسمع بهذا الكتاب، متى سيخرج برأيك؟
ليس السائل أدرى من المسؤول حقيقة.
مجمع الملك فهد يتأخر كثيرا.
والله هو إلى الآن يعني، لكن الحمد لله هو الآن في المراحل النهائية.
أيوة.
الآن انتهينا من الفهارس.
عجل الله فرجه.
آمين يا رب. آمين.
طيب تفضل.
طيب فنقول مثلا أنا، ولهذا أتمنى من الإخوان والأخوات المشاهدين الذين يسمعوننا ويشاهدوننا، إذا كان عندهم نسخة من الكتاب الجزء الأول يفتحونه حتى يعني تتضح الصور أكثر.
ممتاز.
فنقول مثلا من صفحة من أول الكتاب إلى صفحة 54. يعني هذا حقيقة الموضوع نستطيع أن نقول فيه أن الشيخ رحمة الله عليه جمع فيه عدة موضوعات.
جميل.
يعني جمع فيه نشأة القراءات، وجمع فيه أول من ألف في القراءات، وكيف كان التأليف في القراءات، وما هي الكتب التي ألفت في القراءات المتعددة، سواء كان قراءة أو قراءتين أو ثلاث قراءات أو خمس قراءات، بالإضافة إلى البحث الطويل جدا وهو الأحرف السبعة، حديث الأحرف السبعة.
أيوة.
والكلام الذي قاله الشيخ، والشيخ حقيقة لم يخرج حقيقة من باب الأمانة العلمية، لم يخرج عن الإمام الداني، ولم يخرج عن أبي الفضل الرازي، ولم يخرج عن ابن قتيبة، و
في يعني توجيهه للحرف الأحسن،
يعني فيما كتبه في هذا عن هذا الحديث.
جميل.
طبعا أيضا في بداية الكتاب تكلم على فضائل القرآن وثواب ذلك. بعد ذلك هناك صفحة يعني ذكر فيها إن ذكر فيها السبب الذي جعله يؤلف هذا الكتاب، وهو أنه يعني تقاصرت الهمم، وأصبح الناس يعني ليست لديهم همة في القراءات، وبعضهم يظن أن القراءات فقط هي السبعة وأنه.
نعم.
المشهور لا، فألف أو ذكر السبب في هذا، ثم ذكر القراء العشرة.
بالمناسبة دكتور سالم، يعني نحن وأنت تتحدث عن ترجمة ابن الجزري، وكنت قرأتها يعني قديما حقيقة، عندما ذكروا أنه قد ذهب إلى أنقرة، ذهب إلى الروم أو إلى تركيا.
نعم.
واستقر فيها فترة طويلة، وظنوا صنف هذا الكتاب في تركيا، أليس كذلك؟
لا لا لا، هو لم يصنفه في تركيا، هو صنفه في سفره. بدأ به فيه في بورصة.
في بورصة.
أيوة. نعم. وذكر هذا الكلام في آخر الكتاب.
أيه.
يعني حتى ذكر تاريخ، يعني يقول بدأت به في شهر كذا في مدينة بورصة، وبعد ستة أشهر تقريبا ختمه.
جميل. طيب
يعني نعم.
الذي أريد أن أقوله يعني أنه صنف كتابه هذا وهو مكتمل الآلة العلمية تماما.
هو ألفه
كبير السن
في
يعني.
سنة 798 من الهجرة.
اها يعني عمره تقريبا
50 الى 8
يعني 48
تقريبا.
كبير.
نعم. فنضج.
نعم.
يعني نضج علميا في هذا الباب.
ممتاز.
ثم بعد ذلك ياتي من صفحه 58 تاتي كتب القراءات
التي
هذه الكتب من صفحه 58 الى صفحه تقريبا 99. هذه مهمه جدا، مهمه من ناحيتين. الناحيه الاولى اننا نعتبرها هي مرويات الامام ابن الجزري. الناحية الثانية كثير من الباحثين يسميها أصول النشر.
كنت سأقول لك هذا.
يسميها يعني أصول النشر.
يعني هل هي التي يسميها الباحثون هي أصول النشر؟
هي أصول النشر، لكن ماذا يقصدون بأصول النشر؟ هو هذا الإشكال. هل أصول النشر هو الكتب التي يعتمد عليها الإمام ابن الجزري؟ طيب الإمام ابن الجزري اعتمد على الكتب التسعة في الحديث،
صح،
واعتمد على كتب في اللغة، واعتمد على كتب حتى في المنطق، كتاب المنطق للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اعتمد عليه.
أيوة.
فهل نقول هذه الكتب هي أصول النشر؟
باعتبار أنها ليست في القراءات نقول لا، ليست من الأصول.
إذا كان المقصود بالمصطلح أصول النشر هو المصطلح الموجود الآن في الدراسات الأكاديمية، عندما نحقق كتاب ونذكر الأصول، نذكر كل كتاب اعتمد عليه المؤلف.
نعم.
فهذه الكتب من هذه الناحية
تدخل.
نعم. لكن عند المتخصصين هي لا تدخل. لماذا؟ لأن المصطلح مقيد. فعندما نقول أصول النشر هي الأصول، نقصد بها الأصول التي جاءت منها الطرق والأوجه التي هي نسميها طرق متواترة وصحيحة. جميل. وهذا لا يوجد في هذه الكتب.
أيوة.
هذا
يوجد
يكون
في الأسانيد.
من صفحة في الأسانيد اللي هي من صفحة 99 إلى نهاية الأسانيد.
أيوة.
إلى نهاية الأسانيد اللي هي صفحة تقريبا 191.
فإذا هي الأصول.
هذه هي التي نسميها الأصول.
أيوة.
فالآن عندنا فصلان. الفصل الأول الكتب. هذه الكتب هي مرويات الإمام ابن الجزري.
جميل.
يعني مثل أنت الآن مثلا تأخذ الكتاب وتذهب إلى المؤلف أو إلى أي شخص وتقرأ عليه الكتاب وتقرأ القرآن بمضمنه وينجزه.
هذا يعتبر مروي.
مروي.
صح.
فهو روى عدة كتب. من ضمنها جامع البيان، من ضمنها الإقناع لابن الباذش، من ضمنها المنتهى كلها.
أيه.
طيب هل الجامع من أصول النشر؟ أبدا.
جامع البيان للجامع.
جامع البيان ليس من أصول النشر.
بينما التيسير.
وهذا قد يختلف معي، لا نقول قد، وإنما أقول من باب التأكيد، يعني وجدت من يخالف في هذا. المنتهى للخزاعي موجود هنا من ضمن المرويات، لكن لا تجد له أي ذكر
في المرويات.
في المرويات
أو في الأسانيد يعني.
نعم، هي في اللي هي في الأسانيد. نعم.
نعم.
وهي الطرق لا يوجد لها أي طريق. هذه الأسانيد هي الطرق التي نحن نقول إنها طريق صحيحة. ولهذا الشيخ المتولي رحمة الله عليه والشيخ الأزميري رحمة الله عليه لماذا يقولون مثلا في الكتاب الفلاني، مثلا في الوجيز كمثال، توجد رواية قالون من طريق الحلواني عن فلان وليست من طريق الطيب. لماذا؟ طيب قالون موجود في الوجيز.
لأنها ليست من الأسانيد التي
رواها. لأنها ليست من الطرق التي اختارها ابن الجزري.
جميل.
فنحن نحكم على القراءة سواء كانت صحيحة أو متواترة من خلال هذه الأوراق. وهذه الأوراق اللي هي اللي نحن نسميها اللي هي أسانيد الإمام الجزري من بداية قراءة الإمام
نافع
من صفحة 99 إلى أن تنتهي الأسانيد صفحة 190.
يا سلام.
هذه هي الأسانيد. النقطة الأولى، في نقطة ثانية هي لها علاقة. الإمام ابن الجزري نلاحظ أنه هنا يذكر أسانيده إلى هذه الكتب في الجزء الأول.
أيوة.
يذكر إسناده إلى أصحاب الكتب.
حلو.
يعني إسناده إلى التيسير، إلى الشاطبية، إلى الكتب. في هذا الجزء يذكر أسانيده من أصحاب الكتب إلى النبي، إلى القراء العشرة، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
فهو هنا يقول، وهذه كلمة مهمة جدا، يعني مهمة جدا ودائما ننبه عليها الإخوان، وهي أنه بعد أن انتهى من الكتب وذكر الكتب وهذه المرويات، يقول وها أنا أذكر الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة، وأذكر ما وقع من الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط.
ماذا يقصد بطريق الأداء فقط؟ يعني
اللي هو قرأ به وتلا به واختاره.
يا سلام.
واختاره. نقطة مهمة جدا، من ضمن هذه الأسانيد اتضح أن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه عنده أسانيد أدخلها هنا وليست موجودة
في الكتب،
حتى في الكتب التي لها ذكر هنا. وهذه تقريبا أعتقد يمكن 4 مواضع أو 5 مواضع يقول فيها وبإسنادي إلى سبط الخياط مثلا، أو وبإسنادي إلى تاج الدين الكندي. طيب وبإسنادي، أنت عندك 5 أسانيد أو 6 أسانيد لسبط الخياط،
ماذا تقصد منها؟
ماذا تقصد منها؟ إذا, إذا, إذا بعض الباحثين عندما يعني كتب عن هذا، جاء مثلا إلى قول الشيخ ابن الجزري وبإسنادي إلى سبط الخياط، وركب عليه إسناد كتاب سبط الخياط اللي هو المبهج أو غيره. هذا مو صحيح.
أيوة.
هذا ليس صحيحا.
والصواب،
والصواب هو إسناد خاص للإمام ابن الجزري. علينا أن نبحث في كتب ابن الجزري حتى يتضح لنا الإسناد. طيب لماذا أو ما الدليل على هذا الكلام؟ هنا في إسناد حقيقة هو في رواية ابن ذكوان، تمام، يقول بإسنادي إلى سبط الخياط، ثم يذكر إسناد معين إلى التاج الكندي، ثم يذكر إسناد إلى سبط الخياط. هذا السند ليس لا يوجد في هذه الكتب، لا يوجد في أسانيد ابن الجزري التي هنا.
جميل. فيها شيخ سالم، أستأذنك في مكالمة هاتفية بعيدة.
الله
معنا سلام. حبيبنا الشيخ محمد الحسن بوصو، حياكم الله شيخ محمد.
أكرمه
الله. الله يحييكم دكتور عبد الرحمن.
أهلا وسهلا بك. معنا الشيخ محمد الحسن بوصو، مدير معهد أبو موسى الأشعري، معهد أبو موسى على الحكاية لتأهيل الحفاظ بالسنغال. حياكم الله يا شيخ محمد وأهلا وسهلا بك.
أما رحبا بكم يا شيخ عبد الرحمن.
نحن يا شيخ محمد أولا نرحب بك في هذا البرنامج، كما يعني قرأنا لك كثيرا في ملتقى للتفسير. ومعنا في هذه الحلقة الدكتور السالم الجكني حفظه الله، نتحدث عن كتاب النشر لابن الجزري وما فيه. ولعلي أسألك يا شيخ محمد، لأن لك عناية بالتحريرات، ماذا يعني التحريرات في كتاب النشر أو في القراءات؟ ما المقصود بها يا شيخ محمد؟
لنا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم دكتور عبد الرحمن، وشكرا للقائمين على قناة دليل الفضائية، ومرحبا بالضيف الكريم، وحياكم الله جميعا أيها المستمعون الكرام. التحريرات كما هو معروف من كتاب النشر، وكما بدأ يقدمه الدكتور الجتاني، النشر ينقسم قسمين كبيرين. لا أتحدث عن الموضوعات، أتحدث عن أقسام النشر. فالقسم الأول منه يعتبر الطرق ومصادر هذه الطرق، والقسم الثاني مؤدى هذه الطرق. فبالنسبة للقسم الأول فإن عملية بسيطة جدا تعطينا مبلغا هائلا من المعلومات، ونحن نعلم أن ابن الجزري يعني في القسم الأول ذكر 980 طريقا، ورجاله التزم أن يذكر لكل رجل من هؤلاء الرجال الاسم والنسب والكنية واللقب والصفة والنسبة وتاريخ ومكان الميلاد وتاريخ ومكان الوفاة وأشياء أخرى. أنا لم أقم بالإحصاء لهذه المعلومات كلها، ولكن من باب الافتراض فقط كما قلنا عملية بسيطة، قد تصل مجموعة هذه المعلومات إلى 50,000 معلومة في هذا القسم وحده قابلة للإصابة والخطأ. وليس لهذه الكمية الهائلة من المعلومات فائدة سوى معرفة مآخذ أوجه القراءات في الكلمات 1800 التي أوردها الأخ عبد الرحمن الصالح في ملتقى أهل التفسير، وقال إنه أحصاها من طيبة النشر. وإذا صح هذا الإحصاء فإنه يمثل 2.32% تقريبا من عدد كلمات القرآن البالغة في أصوب الأقوال عندي 77,437 كلمة. والتحريرات هو ربط هذه الأوجه المختلفة في القسم الثاني بهؤلاء الرجال المختلفين المذكورين في القسم الأول. ويبقى كيف يتم الربط؟ يتم الربط بالتزام ما نسبه ابن الجزري في القسم الثاني ما نسبه فيه للقسم الأول، بمعنى نسبة الأقوال إلى أصحابها. وبعض الناس يقولون بأن ابن الجزري غير معصوم لكن لا يقبلون تخطئته، وبعض يقول يجب الاكتفاء بالتحريرات التي حررها في النشر، وبعض يقول يمكن تخطي هذه التحريرات إلى تحريرات أخرى لكن يبقى ما هو في النشر وكما هو هناك. والصواب عندي ما ذهب إليه سادتنا الأعزاء في المدرسة الإزميرية، وهو الاعتراف بإمامة ابن الجزري في القراءات، والاعتراف بفضله وسبقه وكونه مثالا أعلى في النزاهة والعدالة العلميين، والضبط ومتانة الدين، ثم العودة إلى مصادره المتاحة وتوخي رجاله فيها لمعرفة أين أجمعت طرق فلان ولنقل الداجوني مثلا. وعندما تجمع طرق واحد منهم يكون هذا الوجه واجبا، وعندما يختلفون يكون هذا الوجه جائزا، وعندما لم تتعرض هذه الطريق لهذا الوجه يكون هذا الوجه ممنوعا. وبصورة بسيطة فالأمر سهل جدا، الأمر لا يحتاج إلى ولقد يسرنا القرآن للذكر وهذه تعقيدات وهذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهذا وهذا إلى آخره. وعندما نعود إلى مصادر ابن الجزري يتوجب علينا أن نكون ناسا عادلين ونزهاء. وكيف يكون ذلك؟ يجب أن نطرح كل ما يسمى باختلاف النسخ، بالطرق الأدائية، بلعل، ومن المحتمل. فاختلاف النسخ والطرق الأدائية ولعل ومن المحتمل في الحقيقة بالنسبة لي كلام غير جاد بين ناس غير جادين. وعندي سؤال وجهه للدكتور الجكني، وكنت أبحث في هذا الموضوع، منذ سنتين، هل عثر الدكتور الجكني بصفته محققا للنشر ومدافعا عنه بقلمه وعلمه وبكل ما له من إمكانات؟ هل عثر على موضع ذكر فيه ابن الجزري كتاب التعريف لأبي عمرو الداني؟ وأنا بحثت في الكتب المتاحة عندي بالنسبة لابن الجزري فلم أجده تعرض لهذا الكتاب. وعندما كنت في المغرب في فاس وفي الدار البيضاء وفي الرباط قالوا لي بالنسبة للعشر الصغير سبب في ذلك أن ابن الجزري لم يطلع على كتاب التعريف، وهل هذا صحيح؟ وهذا ما كنت أريد أن أقوله بخصوص التحريرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، شكرا جزيلا يا شيخ محمد، فتح الله عليك وجزاك الله خيرا.
الله
يحفظك. الله. كان معنا الشيخ محمد الحسن بوصو مدير معهد أبو موسى الأشعري في مدينة داكار بالسنغال، شكر الله لك. حياك الله يا أبو إبراهيم.
حياكم الله.
سمعت ما ذكر الشيخ محمد ودخل في التحريرات جزاه الله خيرا، ولعلنا إن شاء الله نفصل فيها
نعود
وتعلق عليها إن شاء الله. دكتور، لكن بعد أن تكمل لنا عرضك الجميل لكتاب لكتاب النشر.
نعم.
أنت ذكرت الجزء المتعلق بالكتب والتي رواها
وسميناه مرويات.
مرويات.
مرويات الإمام.
ثم دخلت في الأسانيد.
ثم دخلنا في الأسانيد والتي كان الشيخ محمد الحسن يتكلم عنها.
جميل جدا.
هذه الأسانيد حقيقة ممكن تنقسم إلى قسمين نقول. القسم الأول نلاحظ الإمام ابن الجزري يقول مثلا رواية طريق الفلاني من كتاب كذا وكذا، مثلا من طريق أبي نشيط، مثلا من طريق ابن بويان من سبع طرق، من التيسير، وبعدين يذكر مثلا الكامل والمستنير. هنا نلاحظ أنه أسند الطريق إلى الكتاب.
جميل.
تمام.
جميل.
يعني يقول طريقة الفلانية من كتاب التيسير أو من كتاب الكامل أو من كتاب المصباح. القسم الثاني نلاحظ أنه يسند الطريق، يقول طريق فلان وهي من قراءة كمثال، أو أحيانا يقول طريق الهذلي، فيسند الطريق إلى صاحب الكتاب.
أيوة.
معي؟ إذن هاتان حالتان، هل هاتان الحالتان واحد؟
لا طبعا
أبدا،
مختلفة.
الذي لم يهتم بالنشر يظن أنهما واحد،
لا يفرق بينهما،
ما يفرق. يقول طيب التيسير، إذا قال ابن الجزري من طريق التيسير ومن طريق الداني، يجيك يقول لك يا أخي الداني هو صاحب التيسير.
صحيح، بس له كتب أخرى.
له كتب أخرى. حلو. باستقراء وجدت أن الإمام ابن الجزري إذا أسند الطريق إلى صاحب الكتاب وليس إلى الكتاب، إلى صاحب الكتاب، هذه الطريق لا توجد في الكتاب. يعني إذا قال ومن طريق الهذلي
فليس
هذه
في الكامل،
لا تجدها في الكامل.
يا سلام.
إذا قال وطريق أبي معشر لا تجدها في.
طيب لماذا يفعل ذلك؟ يوعر الطريق؟
لا يا سيدي، ما يوعر. أجل
إيش؟
هذه منهجية عند الإمام ابن الجزري، وإحنا نقول كل واحد يألف كتاب له الحرية في اختيار المنهج.
لا شك، صح.
فهو عنده منهجيته، ولهذا نجد أنه بعض الباحثين يخطئ عندما يحاول أن يصحح للإمام ابن الجزري في المنهجية، ما يصحح في المسائل العلمية. الأخطاء العلمية هذه
ما في إشكالية، ما في مشكلة. نعم.
لكن أنت لا تجي تصحح على الإمام ابن الجزري في مسألة منهجية هو ارتضاها.
نعم، له الحق في سلوكه.
يعني مثلا مثل يذكر إسناد معين للداني كمثال، نحن نستشهد بالداني لأنه هو المشهور عندنا وعند المغاربة.
نعم.
فيستشهد يذكر إسناد للإمام الداني، هذا الإسناد للإمام الداني لا يوجد في كتب الداني التي وصلتنا.
أيوة.
يعني في إسناد مثلا للإمام الداني لا يوجد في المفردات، لا يوجد في الجامع البيان، لا يوجد في يعني كل كتب الداني التي وصلتنا. هذا الإسناد، قراءة الداني على فارس، على فلان، على فلان إلى نهاية الإسناد، هذا غير موجود. طيب بعض الباحثين يأتي ويقول لا هذا خطأ.
أيوة.
الشيخ هذا، الشيخ فارس بن أحمد، هذا الإسناد هو نفسه موجود في جامع البيان، لكن بس بتغيير هذا الاسم.
أيوة.
فالإمام ابن الجزري لبس عليه أو سهى أو كذا أو كذا، فكان المفروض أنه يقول الشخص فلان.
فهمتك. نعم.
هذا خطأ لا شك في ذلك. لماذا؟ أولا تدخل في أسانيد ابن الجزري، وأنا أرى أنه أي تصحيح لأي إسناد في النشر هو تعدي على الإمام ابن الجزري.
يعني أنت تؤمن بأنه لم يخطئ في هذا الطريق؟
أنا ما أدعي له العصمة، لكن أقول أسانيده كلها صحيحة.
جميل.
لا أدعي له العصمة، لكن الأسانيد كلها صحيحة. كوننا لم نجد الإسناد في الكتب التي وصلتنا
هذه مسألة أخرى.
هذه مسألة أخرى.
نعم.
ثانيا وهذا المثال الذي ضربته في إسناد جامع البيان، إذا رجعت إلى كتب التراجم لهذه السلسلة التي ذكرها الإمام ابن الجزري كلها، كل واحد تأخذ على حدة،
تجدها صحيحة،
تجدها متصلة، فلان قرأ على فلان، يعني حتى شيخ فارس الإمام الداني نفسه يقول وقرأ على هذا الشيخ الذي هو ذكره الإمام ابن الجزري هنا.
جميل.
كون الإمام الداني لم يجعله في جامع البيان هذه ما هي مسؤولية الداني.
نعم.
ما هي مسؤولية ابن الجزري.
ابن الجزري نعم.
وهذا مع الأسف يقع فيه بعض الباحثين،
لكن هذه الحقيقة مسألة دقيقة تدل على يعني سعة اطلاع ابن الجزري.
لا يا أخي، ابن الجزري هو على قول مشايخنا يعني هو أبو القراءات وهو
الله.
أبو التراجم.
وهذا مؤلفه في السفر
طبعا، هو خلال 6 أشهر.
كيف لو كان في الحضر؟ طيب
ابن الجزري أقول لك إياها بس لا أحد يدري. لا أحد يدري. ها ابن الجزري في تأليفه للنشر أقول تقريبا كانت عنده معه على الراحلة، طبعا ذاك الزمن ما في لا طيران ولا سيارات،
أيوة وش معه
فالراحلة معه، يعني كان كتب هنا وكتب هنا، كانت تقريبا 5 كتب 6 كتب هي التي يعني
بنى منها
على قول مشايخنا. أنا نستشهد دائما بمشايخنا المصريين رحمة أيوة الله عليهم أيوة جميعا، أنه يعني هي التي كان يشتغل عليها الشيخ الإمام ابن الجزري
رحمه،
وهي كتاب جامع البيان وكتاب الكامل
للهذلي
وغاية الاختصار. والإمام ابن الجزري شخصيته كلها هي من هذا الثالوث.
سبحان الله. غاية الاختصار
للهمداني. غاية الاختصار للهمداني لأبي العلاء والجامع كتب الداني عموما، وأهمها الجامع لحقيقة، لأن الجامع حقيقة موجود هنا كما ذكر المحققون الذين حققوا كتاب الجامع. يعني حقيقة يعني ما وافقوا بين النصوص فوجدوا أن الإمام ابن الجزري معتمد عليه أشد
بشكل كبير يعني.
كثير جدا، وخاصة في المتابعات.
أيوة.
والكامل للهذلي. والإمام ابن حجر رحمة الله عليه لما جاء يترجم للإمام ابن الجزري يعني وذكر أن أعلى ما عنده كتاب الكامل.
أيه.
وكتاب الكامل مصدر ظاهر
في النشر.
في النشر طبعا على هناك مصادر خفية.
على ذكر الكامل يا دكتور سالم، يعني أنا كل مرة نسمع أنه تحت التحقيق تحت التحقيق، ما من أكثر من جهة
على أسف.
هل إلى خروج من سبيل؟
إلى أن يأوب القارض العنزي ولا؟
نعم. طيب جميل.
نعم.
نعود إلى الكتاب
نعم.
مرة أخرى الآن. إذا تحدثت الآن، أنت ما زلت تسرد الآن أسانيد ابن الجزري وتعلق على،
فكنا نقول إسناد يسنده إلى الكتاب،
الكتاب الذي نقل منه،
وإسناد يسنده إلى صاحب الكتاب،
إلى صاحب الكتاب،
وإسناد يسنده إلى نفسه يقول وبإسنادي. وهذه يمكن في رواية قالون فيها موضعين، وبقية هذه فيها تقريبا 4 مواضع، تقريبا 6 أسانيد.
أيوة.
وهذا يجعلنا أعود للنقطة، إحدى النقط التي ذكرها الشيخ محمد الحسن عندما قال إنه عدد الطرق هي 980. طبعا
نعم.
هو الكلام هذا ذكره الشيخ ابن الجزري هنا.
أيوة.
يعني قال واستقرت جملة الطرق عن الأئمة العشر على 980 طريقا.
أيوة.
هذا ليس هو العدد الصحيح.
عجيب.
عدد أسانيد الطرق في الجزء في النشر
شكله بتزيد شوية ولا
1017 طريق باعتبار عد العبد الضعيف.
أيوة.
و1018 طريق بعد إما الشيخ أيمن سويد حفظه الله أو الشيخ محمد تميم الزعبي
في السلاسل الذهبية ربما كتاب له السلاسل.
نعم نعم. قلنا 1017 و1018 و1019
يعني متقاربة.
فطبعا الشيخ بما أنك ذكرت اسم الكتاب السلاسل الذهبية يعني ذكر زيادة على هذه، يعني ذكر 5 طرق زيادة فيقول إنها يعني مما ألزمه لابن الجزري، طبعا في نقطة معينة قابلة للنقاش بعد ذلك.
طيب.
فهذه هي الطرق.
طيب
ليش الإمام الجزري يقول واستقرت الطرق على 980 طريق؟ من 980 إلى أقل شيء قل 117 طريق،
يعني في الفرق حوالي 37
طريق.
نعم.
طيب فين راحت هذه الطرق؟ ليش ابن الجزري ما ذكرها؟
ما أدري.
طبعا هذه نحن نسميها الطرق الأدائية اللي هي حقة الإمام ابن الجزري اللي ليست للكتب، ليست موجودة في الكتب.
أيوة.
ومن ضمنها أسانيد، ومن ضمنها أسانيدها التي أسانيده هو التي يعني خاصة به.
جميل جميل جميل. هذا هو الفرق بين العددين يعني.
هذا هو السبب الفرق بين العددين.
جميل جدا. طيب بقية موضوعات الكتاب يعني هذه المقدمات التي ذكرتها ما الذي ذكره بعد ذلك؟
لما ننتهي من هذا القسم اللي هو قسم الأسانيد يدخل بعد ذلك ما نسميه علم القراءات اللي هو العلم الحقيقي اللي هو
الأصول والفرش
التجويد. أولا عمل مقدمة في التجويد ومخارج الحروف ثم دخل في أبواب القراءة الاستعاذة والبسملة ثم الأصول ثم الفرش.
جميل جدا. على نفس منهجية كتب القراءات المعروفة.
أيوة. الشيء يعني كما يقول يعني أهمية النشر هو في الأسانيد.
أيوة.
لأنه القراءات ما جاب شيء جديد.
صدق
ما في قراءة. يعني كل القراءات التي جاء بها موجودة في جميع الكتب.
جميل.
ونحن وأهل التحريرات وأهل القراءات ما بيشتغلون على القراءة.
وإنما على هذه الأسانيد.
على هذه الأسانيد. أيوة. يعني القراءة يعني من حفظ الشاطبية والدرة خلاص. كلمات معينة قليلة التي زادتها الطيبة زادتها النشر وإلا البقية كلها كما هي. فالشغل كله على النشر. أيوة. ومن يريد أن يهضم النشر ويفهم النشر
على الأسانيد.
عليه أن يشتغل في الأسانيد لأن شغل الشيخ الإزميلي والمتولي كله في هذه الأسانيد.
يا سلام ممتاز. نأتي إلى يعني وأنت تحدثت الآن عن أصول النشر وتحدثت عن الأسانيد في النشر.
نعم.
فإذا أنت تقصد بأصول النشر الآن هي هذه الكتب التي اعتمد عليها
في قسم الأسانيد.
في قسم الأسانيد.
نعم.
هذه هي الأصول.
هذه أصول النشر.
جميل.
ليش؟ لماذا؟ لأن نحكم على الرواية أو على الوجه أو على الطريق نحكم عليه بأنه صحيح أو غير صحيح.
بمراجعة الأسانيد.
هل هو موجود في الإسناد ولا ما هو موجود في الإسناد؟
أيوة جميل. طيب نأتي يا دكتور سالم الآن كتاب النشر في القراءات العشر يعني كتاب له يعني ما يشبه القداسة إن صح التعبير عند أهل القراءات
مجازا
يعني وكتاب يعني يعتمد عليه ومنظوم نظمه ابن الجزري نفسه.
نعم نعم.
طيب لماذا نظمه يعني تسهيلا للحفاظ مثلا؟
الله أعلم لكن غالبا أنه نظمه للتيسير.
لهذا السبب ربما
للتيسير
يعني.
ولهذا يعني نظم.
طيب هل نظم النشر من أحد غير ابن الجزري؟
نعم نعم, نعم. صاحب كتاب الحلل السندوسية الوزير التونسي كان متوفى سنة 1100 وشوية.
أيوة.
ذكر في الجزء الثالث عن شيخ اسمه إبراهيم الجمل.
أيوة.
قال إنه نظم كتاب النشر في 3000 بيت. أوه. ووصل إلى سورة إلى إنما يستجيب الذين يسمعون.
الأنعام.
هذا 3000 بيت إلى الأنعام.
لكن معنى استوعب الأسانيد ولا
نفهم هكذا وإلا لو يعني لو كان نظم فقط للقراءات ما أعتقد إنه
مما يدل على أن ابن الجزري أبدع في اختصاره يعني عندما نظم الطيبة في ألف كم
ما أدري
ربما ألف قليل يعني
قليل زيادة
أي فهذا يدل على أنه ركزها مركزة جدا
وهي المنظومة أساسا يعني محشوكة يعني ما هي ليست مثل الشاطبية الشاطبية سلسة ومفرداتها جميلة وصورها الأدبية التي تعجبكم جميلة.
جميل. طيب عفوا دكتور هل هناك عدد كبير من أهل القراءات يحفظون الطيبة؟
من يقرأ القراءات العشر لابد أن يحفظها. من يقرأ العشر الكبرى لابد أن يحفظها.
لابد أن يحفظ.
نعم وهي والآن يعني هي مقررة الآن في
الكليات.
في الكليات معاهد القرآن في مصر وهنا في السعودية أيضا عندنا في الجامعات أقسام جميل. القراءات.
يلزمونهم
بحاجة. فعندنا مثلا عندنا في جامعة الطيبة نفس الشيء الماجستير الآن مقرر عليهم الطيبة طلاب وطالبات ونفس الشيء في الجامعة الإسلامية جميل. في جامعة أم القرى حسب علمي
جميل نرتاح قليلا دكتور سالم نستأذنكم في فاصل قصير نستأذنكم أيها الأخوة المشاهدون في فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث إن شاء الله
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن أرسل الرقم 1 للرقم 800-202 STC
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
ما بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله ويخوى المشاهدون مرة أخرى في هذا اللقاء الماتع حول كتاب النشر في القراءات العشر والإمام ابن الجزري محمد بن محمد بن الجزري رحمه الله تعالى مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السالم بن محمد محمود الجكني الشنقيطي أستاذ القراءات المشارك بجامعة الطيبة. حياك الله يا أبا إبراهيم مرة أخرى.
حياكم الله سيدي.
توقفنا عند الآن الحديث عن كتاب النشر. أريد يا دكتور سالم أن أسألك سؤال.
تفضل.
كتاب النشر في القراءات العشر يعني له دوي كدوي إلى اليوم
كدوي النحل
أليس كذلك؟
بلى.
فيعني هذا الأثر الذي تركه ابن الجزري بعده من خلال كتاب النشر، حتى أنني ألاحظ دكتور سالم حتى في أسانيدنا نحن في القراءات كلها تذهب
ابن الجزري
عن طريق ابن الجزري، وكأنه أخمل من جاء بعده. فما يعني ما السبب يا ترى من جهة، وأيضا ما هو طبيعة هذا الأثر في كتب القراءات التي جاءت بعده؟
أولا هذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده.
أيوة.
الله سبحانه وتعالى يعني
يبدو أن دعوة والدها اللي على زمزم هذه
ممكن
أيوة.
مع ذلك الله بعزيز.
نعم.
وهي يعني فضل ادخره الله بالذات وليس ادخره.
نعم.
لأنه موجود في النشر في النسخ الخطية ادخره الله. نعم. وهذا هو الصواب من ذخر.
نعم لا شك.
وفي طيب المطبوع ادخر.
تسمح لي معنا مرة أخرى الشيخ محمد الحسن بوصو. هذه المرة يبدو أن يريد يطرح سؤال. حياكم الله يا شيخ محمد.
الله يحييكم الدكتور.
تفضل يا شيخ محمد.
نعم أنا كنت أريد فقط في مسألة عدد طرق النشر.
أيوة.
كما قال الدكتور الجكني بأن ابن الجزري نفسه قال واستقرت الطرق على هذا العدد، بمعنى أن ابن الجزري الذي راجع طرقه وعدها وجدها 980، فالطرق الزائدة التي تصل إلى 1016 1017 1018 التي تصل كما حررتم أنتم 36، هذه الطرق ابن الجزري لم يعتمدها ولم يقل بها، هو يقول واستقرت الطرق على كذا، وإن كان في الطيبة يقول فهي زها 1000 طريق تجمعه. فهو لما يذكر في النشر بأنها ولو عددنا طرقنا وطرقهم لتجاوزت 1000 وكان بإمكانه أن يعد ولم يعد، فالاعتماد على عدد الطرق التي ذكرها في النشر يكون أحوط وأسلم، هي 980 هذا الذي ذكره ابن الجزري، والباقي الناس لا يتفقون عليها. لماذا؟ لأن مآخذهم واعتباراتهم تختلف كثيرا.
جميل.
وبالنسبة لإحصاء طرق النشر فالاعتماد على ما ذكره ابن الجزري في النشر أحوط وأسلم.
شكر الله لك محمد وأسوف يعلق إن شاء الله.
وأنتظر من الدكتور الجكني أن يفيدنا بخصوص ذكر ابن الجزري لكتاب التعريف، وجزاكم الله خيرا وزادكم توفيقا.
يا مرحبا بك، نحن سعداء بسماعك مرتين هذه الليلة. نعود يا شيخنا إلى أثر النشر في من بعده، ثم نعود لتعليق على مداخلته وعلى
لأن كلام الشيخ مهم جدا.
جميل جدا.
طيب كنا نقول
عن أثر النشر
أن هذا فضل أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل وهو الإمام ابن الجزري.
جميل.
ونحن نقول الإمام ابن الجزري هو المدرسة الوحيدة التي بقيت من مدارس القراءات.
ماذا تقصد بهذا؟
يعني الإمام الداني مدرسة في القراءات، الإمام الجعبري مدرسة في القراءات، الإمام الشاطبي مدرسة في القراءات، يعني مدرسة اعتمد عليها طلاب علم القراءات بمؤلفاتها بمنظوماتها بكل شيء.
جميل.
الإمام ابن الجزري هو نهاية هذه المدرسة. الآن حسب علم القاصر لا يوجد، حسب علم القاصر لا يوجد إسناد في أي قراءة غير قراءة نافع. يعني أخذنا القراءات التسعة.
أيه.
من عند ابن كثير وتنازل إلى خلف العاشر.
أيوة.
لا يوجد أي إسناد لهذه لأي طريق أو أي رواية من هذه القراءات التسعة إلا ويمر على ابن الجزري.
أيوة.
قد تقول لماذا تستثني نافع؟ فقل استثنيت نافعا لأن المغاربة عندهم أسانيد لا تمر على الإمام ابن الجزري في قراءة نافع.
أيوة.
فلهذا نقول في قراءة نافع لهم أسانيدهم، وهي ما أشار إليها الشيخ محمد الحسن اللي هي عند المشارقة بالعشر الصغرى.
أيوة.
وطبعا بالنسبة للإخوان المشاهدين نستطرد قليلا في العشر الصغرى عند المغاربة.
أحسنتي.
يقصدون بها الطرق العشرية عن الإمام نافع من خلال كتاب الداني كتاب التعريف.
أيوة.
لأنه ذكر خمس رواة عن نافع. بقية كتب المشارقة يذكرون راويين عن نافع ورش وقالوا.
أبي عمرو الداني التعريف صغير هذا ولا لا ما هو كبير يعني؟
هو صغير ليس يعني. كبيرا ليس كبيرا. وهو مع الأسف يعني هو طبع مرة بالتعريف ومرة طبع باسم المفردات.
أيه.
وأعتقد أخاف أنهم لا يكون الكتاب واحد.
أيوة.
لأن عندي طبعتين.
ما ميزة هذا الكتاب يعني؟ ذكر فيه إضافات في طرق نافع بالذات يعني.
نعم نعم هو زاد ثلاث رواة عن نافع إسماعيل بن جعفر والمسيبي. أيوة. فهذه ما هي موجودة في كتب القراءات يعني التي اعتمدت على الأسانيد مثل الكامل مثل لكنها انقطع إسنادها.
أيوة.
فليست موجودة. فعند المشارقة منقطعة الإسناد. جميل. عند المغاربة لا زالوا محافظين عليها.
طيب ممتاز. طيب سؤال يا دكتور، الآن فيما يبدو لي من ما عرض من يعني معلومات في الحلقة هذه والحلقات الماضية أن أبا عمرو الداني وهو أندلسي،
نعم،
يعني كان له حظوة كبيرة في علم القراءات واعتمدت كتبه، ثم جاء الشاطبي أيضا وهو أيضا أندلسي،
نعم،
فأيضا نظمها فسار الناس بسيره. أنا أشعر أن ابن الجزري جزاه الله خيرا يعني أنصف يعني المشارقة، أليس كذلك؟ عندما ألف كتاب النشر يعني رجع لنا شيء من الثقة إن صح التعبير.
هو لا نستطيع أن نسميه إنصافا،
وإنما
لماذا؟ لأنه حتى ابن الجزري في إنصافه لم يخرج عن الأندلسيين.
جميل.
فما خرج عن الأندلسيين
يعني لا بد من هذا الطريق.
ولهذا يعني ما خرج عن الأندلسيين يعني ما خرج عن الإمام. ولهذا الكتاب الوحيد الذي طرقه كلها موجودة في النشر هو كتاب التيسير،
جامع البيان أو التيسير.
التيسير نعم. لا جامع البيان ليس موجودا. وجامع البيان على فكرة بما أنك ذكرته الشيخ، جامع البيان
بس كأنك ذكرت لا نعرف أنه موجود.
هو موجود هنا إن الشيخ يعني إنه من مرويات الشيخ، لكن في نقطة مهمة جدا.
إذن أنت قبل قليل تقصد
لا نعرف الطرق،
عفوا تقصد التيسير لأبي عمرو هو الموجود هنا.
نعم نعم الطرق كلها حقت التيسير على 14 طريق
موجودة،
موجودة في النشر، أخذها كلها وأخذ من الشاطبية. طبعا الشاطبية في التيسير. جميل. وعندنا فرق أن نقول الشاطبي والشاطبية. الشاطبية اللي هي التيسير وزيادات الشاطبي. الإمام ابن الجزري أخذ عنه 21 طريق، يعني زيادة 6 طرق
عن اللي في الشاطبي،
عن اللي في التيسير وفي الشاطبي. ولهذا بعض الباحثين أنا دائما يعني من طلابي وطالباتي أنهم ينتبهوا إلى هذه القضية. لما نقول من طريق الشاطبي يفرق عن طريق الشاطبية. الشاطبية معناته أنك ألزمتها بما في التيسير
في الحرز.
من طريق الشاطبي معناته أنك يعني قرأت بأسانيد إلى الشاطبي، وهذا السبب الذي يجعلنا نقول دائما المفروض زيادات الشاطبي. وهذا سيغضب الشيخ محمد الحسن بوصو.
أيوة.
سيغضب، ومع احترامي له طبعا هو حبيبي ويعرف أن يعني محبتنا لله في الله وقدره. جميل. لكن دائما المسائل العلمية ما فيها محاباة وما فيها مجاملة.
طيب.
فنحن نقول زيادات الشاطبي المفروض يقرأ بها.
طيب.
ولماذا نعامل الشاطبية على أنها صورة من التيسير؟ نحن ما عندنا إسناد بالتيسير، نحن عندنا إسناد بالشاطبية والشاطبي.
جميل.
وهذه مبحث طويل. الشيخ محمد يحيى شريف في ملتقى التفسير ربما أيضا يختلف له كلام.
جميل. دعنا حتى نستفيد من الوقت يا أبا إبراهيم أن تتحدث الآن قبل أن نعلق على يعني كلام الشيخ محمد الحسن قبل قليل وعن سؤاله في التعريف. الحديث عن أثر النشر فيما بعده من كتب القراءة، يعني لاحظ الآن جامع البيان، التيسير، الشاطبية، واضح أثرها في النشر أيضا.
نعم.
أثر النشر الآن في الكتب التي جاءت بعده كيف كان؟
هو بعد ابن الجزري لم يؤلف أي كتاب في القراءات.
معقولة؟
طبعا، لأنك كل ما ألف في القراءات طبعا من الذي وصلنا.
نعم نعم.
الذي ألف في القراءات هو كله على رحى ودائرة ابن الجزري.
أيوة.
ما في شيء جديد، لا الشيخ الإزميري جاء بكتاب جديد في القراءات
ولا
الخليج. ولهذا نقول القراءات كمدرسة انتهت عند الإمام ابن الجزري.
أيه.
كما نقول مثلا وإن كان ربما ليس من باب الدقة، نقول المحدثون عند الإمام بن حجر انتهت.
نعم. صدقت. نعم.
نعم. فابن في القراءات بعد النشر ما أصبح. أيه. وأصبح اللي يريد يأكل عيش لازم يأخذ
النشر،
لازم النشر.
طيب ممتاز، إذا نتوقف عند هذا. طيب نعود مرة أخرى إلى التحريرات يا دكتور.
نعم.
التحريرات
يعني التحريرات
أنا أسمع كثيرا يعني وقضايا التحريرات والنقاشات حولها في ملتقى أهل التفسير، والحقيقة مع أني يعني لدي عدد من كتب التحريرات لكنني لم أدخل وأتعمق في المقصود بالتحريرات والخلاف الذي فيها.
والله
نورنا يا شيخ.
والله أولا
الآن أنا سمعت الشيخ محمد حسن وهو يتحدث عن هذه الطرق التي ذكرها.
تمام.
والأسانيد في الوجه الأول في الجزء الأول وعن الحروف التي ذكرها في الجزء الثاني.
طيب
الأفضل
الأفضل لك يا سيدي شيخ عبد الرحمن.
طيب.
أنك لا تهتم بالتحريرات، لماذا؟ لأن التحريرات أساسا لم تكتب لك ولا لغير المتخصصين في القراءات، ولم تكتب لكل المتخصصين في القراءات. هذه نقطة.
حلو.
طيب، قبل أن نبدأ في التحريرات، وسأضرب مثال، وأتمنى على شيخي محمد الحسن وكل من يؤمن بالإغال في التحريرات.
أيوة.
نحن نسميه الإغال في التحريرات، أن يوسع صدره علي قليلا.
طيب،
بالنسبة لي نعود على جزئية الشيخ محمد الحسن، عدد الطرق.
حلو.
الزيادات التي قلناها الشيخ محمد الحسن اللي هي 1017 طريق،
أيه؟
هي لم ليس فيها إضافة أي طريق على ما ذكره الإمام ابن الجزري هنا
في 908.
في 900 هي الخلاف في العدد، هو ليس في الأصل. يعني ابن الجزري أحيانا يذكر لك أربع طرق ويعتبرها طريق واحدة.
أيوة، يعني
لكن أنت لما تيجي تعتبر، فهي من هذا التفصيل، لأنه إحنا عندنا أي يعني أي خروج في السند يعتبر طريق.
أيوة.
يعني مثلا واحد قرأ علي وقرأ عليك.
أيوة.
طيب.
نعم.
ونحن الاثنين قرأنا على شيخ واحد.
شيخ واحد. أيوة. يعتبر هذا طريق وهذا طريق.
وهذا طريق وهذا طريق.
ولا فرق.
لكن هو طريق شيخنا. وبعضهم يعتبر أنها خلاص هو طريق الشيخ. فابن الجزري يعني، ولهذا ما عنده منهجية في عد الطرق. ليس عنده منهجية في عد الطرق. ولهذا حتى لما يجي تأخذ أنت وتعد الطرق، لما يأتي إلى نهاية رواية قالون ويقول عدد رواية قالون طرق كذا، تيجي تحسبها واحدة واحدة،
ما تجي،
ما تركب معك. فهي وهذا كما نقربه كالخلاف بين علماء العدد.
أيوة.
بعض العلماء العدد عندهم آيات القرآن 6200 وشوية، وبعضهم والسورة الفلانية عددها 20 وفي بعضهم 21.
أيه.
الآيات القرآنية هي
واحدة، ما تغير،
ما اختلف. نعم. العدد ما اختلف، لكن في جزئية معينة، في كلمة معينة، بعضهم يعتبرها آية فتزيد. نعم. أو بعضهم لم يعتبرها آية فتنقص.
يعني تقصد أن كلمات وحروف القرآن لا تتغير
أبدا،
ما إنما تتغير. موضع الفاصل
هذا هو الخلاف بين العدد. أيه. ولهذا يعني أنا وإن كان ما أدري هل هو من صلاحياتي ولا لا، أقترح عليكم تعملون حلقة في هذا البرنامج عن علوم القراءات، وليس يعني أنا أشوفهم تركزوا على القراءات. لكن مثلا لو تركزون على علم العدد، محاضرة في علم العدد أو في الرسم،
الأسبوع القادم
تجمعونه ما شاء الله.
الأسبوع القادم سنتحدث عن علم العدد.
من؟
الشيخ بشير الحميري.
حلو، تمام، ممتاز. نعم. صاحب كتاب حقق الفضل بن الشاذان.
نعم.
نعم.
أحسنت. نعم.
طيب، تمام، جزاك الله خير. فلهذا يعني هذا علم مهم جدا
جدا جدا،
والأخ ما أعرفه والله، لكن قرأت كتابه وتعليقاته على الكتاب. ما شاء الله تبارك الله، يعني دراسة ممتازة جدا. جميل. والله لا أعرفه حتى لا يقال أني
لا 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 يعني إن شاء الله تسمع العلم. ما يسره.
نرجع إلى كلام الشيخ ابن الشيخ
بوص.
الشيخ بوص. أولا هو سأل أول قليل، هل عثرت على كتاب، عثر على موضع يذكر فيه كتاب التعريف؟ لم أعثر عليه، ولم أعثر على موضع في كتب الإمام ابن الجزري يذكر فيه أنه قرأ بكتاب الاختيار لسبط الخياط. هذه معلومة من بعد.
طيب، التعريف يعني وماذا تفرق يعني أنه يعني يكون ذكر كتاب التعريف في النشر بقصد الخمسة الطرق هذه التي أضافها عن نافع تكون موجودة أو الموجودة؟ يعني
لا 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 لا، ابن الجزري لم يختر عن نافع إلا ورشا وقالوا
أي بس
أي. المسيبي وإسماعي وهذا ليست موجودة فيه.
فهمت. جميل.
التحريرات حقيقة التحريرات نقول بما يقول به الإمام ابن الجزري. الإمام الجزري حرر بعض المسائل وترك كثير من المسائل. التحريرات إذا كان المقصود منها ما هو موجود الآن عند المتأخرين من إن هذه الكلمة لو ركبتها مع الكلمة التي تليها مع الحكم الفلاني يمتنع كذا ويمتنع كذا وتصل إلى عشرات الأوجه، الله أعلم أنها صعبة. أنا أريد أن حتى لا نأخذ الوقت كله، أريد أن أضرب مثال مشهور وكنت حدثتكم عنه قبل الحلقة.
نعم.
وهو الإدغام الكبير ليعقوب، الإدغام المطلق
رويس
ليعقوب كله،
ليعقوب. نعم.
روح ورويس. ما نتكلم على الإدغام اللي هو في بعض الكلمات،
الإدغام الكبير،
الإدغام المطلق. لأنه في إدغام خاص
مثل الرحمن الرحيم ملك،
هذا يدخلونه مع الإدغام العام. الخاص اللي هو في كلمات معينة جعل لكم كلمات معينة.
طيب،
هم الإمام ابن الجزري يقول وقيل عن يعقوب مال ابن العلاء في الطيبة. يعني أنه كل ما ذكر في الإدغام الكبير المطلق ليعقوب لأبي عمرو فيعقوب يشاركه، فمعنى هذا أنه يعقوب بكماله براويه له الإدغام المطلق
كأبي عمرو الداني.
من أين
أخذ
نعم من أين أخذوا هذا الكلام؟ أنا أقول قبل أن أذكر الكلام، أقول الإدغام المطلق الكبير لا يصح
عن
لو اتبعنا المنهجية الصحيحة في التحرير. طيب، كيف نتبع المنهجية الصحيحة في التحرير؟ في التحرير الإمام ابن الجزري في باب الإدغام الكبير قال إن هذا الإدغام يخص أبا عمرو، وذكر حكم أبو عمرو كله. بعد ذلك بعد أن انتهى من كلام أبي عمرو جاء وقال وهناك بعض القراء يوافق أبا عمرو في إدغام بعض الكلمات، فجاء بحمزة وكلمات التي اتفق فيها بعض القراء مع أبي عمرو. بعد ذلك وجاب اللي هو الإدغام الخاص لرويس. بعد ذلك ماذا قال الشيخ؟ قال وذكر صاحب المصباح، وهذا الكلام في الجزء الأول صفحة 302.
حلو.
وذكر صاحب المصباح عن رويس، صاحب المصباح اللي هو أبو الكرم الشهرزوي، عن رويس وروح وغيرهما وجميع رواة يعقوب إدغام كل ما أدغمه أبو عمرو من حروف المعجم أي من المثلين والمتقاربين. وذكره شيخ شيوخنا الأستاذ أبو حيان في كتابه المطلوب في قراءة يعقوب، وبه قرأنا على أصحابه عنه، وبه أي وبالإدغام المطلق هذا قرأنا به قرأنا على أصحابه أي على أصحاب أبي حيان، عنه أي عن أبي حيان، وربما أخذنا عنه به، يعني ربما أخذنا عنه
بالإدغام،
وحكاه الإمام أبو الفضل الرازي واستشهد به على إدغام مع تحقيق الهمس. قلت وهو رواية الزبيري عن روح ورويس وسائر أصحابي عن يعقوب، هذا الكلام أخذه أصحاب التحريرات وقالوا بالإضافة إلى الكلام الذي ذكره في الطيبة وهو وقيل عن يعقوب مالي بن علا، قالوا إن يعقوب له الإدغام المطلق مثل أبي عمرو.
جميل.
هذا الكلام ما يصح، أنا أقول ما يصح لو طبقنا عليه التحرير. أولا لماذا الإمام ابن الجزري من باب التأليف لماذا يعني يذكر هذه الفائدة بعد أن ينتهي من أبي عمرو ويأتي بحمزة ويأتي بغير حمزة ورويس ثم يأتيك ويقول يعقوب؟ لو كان يعقوب هذا الحكم عند ابن الجزري معتمد، إحنا ما أنا لا أقول إن ابن الجزري لم يقرأ به، هو قرأ به لكن ليس من طرق النشر.
أيوة.
هو ليس من طرق النشر بدليل أنه بيّن لنا هذه الطرق وقال إنها من طريق شيخ شيوخنا الأستاذ أبو حيان. طيب نرجع عشان نعرف هذا الكلام الصحيح، عندنا خطوتين. الخطوة الأولى لابد أن نرجع إلى المصباح
للشهرزوري،
والخطوة الثانية وقبلها نرجع إلى أسانيد المصباح في النشر. نرجع إلى أسانيد المصباح في النشر حتى نرجع إلى الفهرس نشوف المصباح هو في صفحة رقم كم عشان ما نضيع لنا. المهم نرجع إلى المصباح، فينك المصباح؟ صفحة 90. طيب
أصلا البحث في الطبعة هذه متعبة، لكن أنت باين عليك أنك خبير ولا البحث فيها
يا راجل. رجعنا الآن إلى المصباح.
جميل.
حلو. طيب المصباح حنحصل طبعا، وهذه في أسانيد كتب القراءات دائما يذكرون إسنادين، إسناد الإجازة وإسناد التلاوة. المعتبر عندنا إسناد التلاوة الذي هو فيه وقرأته. كل كتب القراءات ابن الجزري وغيره تجد إيش أخبرني كذا، أخبرني هذا ما لنا علاقة بها،
اللي هي إجازات،
اللي هي إجازات. المهم عندي في الأسانيد هذه
قرأته.
طيب الإمام ابن الجزري بعد أن انتهى من سانيد الإجازات قال وقرأت بما تضمنه من القراءات العشر حسب ما اشتملت عليه تلاوتي على الشيوخ ابن الصائغ وابن البغدادي. طيب وقرأ كذلك على الأستاذ أبي عبد الله الصائغ. لاحظ هؤلاء الثلاثة ابن الصائغ وابن البغدادي وابن الجندي هم من تلاميذ أبي حيان.
أيوة.
لكنهم في إسناد القراءة في إسناد التلاوة ابن الجزري لم يأخذ إسناد قراءتهم على أبي حيان، وإنما أخذ إسناد تلاوتهم على أبي عبد الله الصائغ، وقرأ كذلك على الشيخ علي بن شجاع الضرير وإلى نهاية الإسناد.
يا سلام.
إذن إسناد المصباح هم يقولون، حتى يقولون الإدغام الكبير المطلق ليعقوب هو من المصباح. هذا المصباح هذا السند ليس موجود في الله. هذا الكلام ليس موجود في إسناد المصباح. طيب نرجع إلى المصباح. المصباح عندما رجعنا إليه لتحقيق هذه المسألة وتحرير هذه المسألة
الذي يعرفه أن المصباح حققه الدكتور إبراهيم
نعم. والمصباح ذكر بعد أن انتهى من الكلام هذا كله أنه الإدغام ليعقوب وبعدين جاب من يوافقه ذكر عن الأهوازي قال وقال الأهوازي، يعني هي أسلوب حكاية ليس يعني حتى المصباح لم يقل أنه قرأ بالإدغام المطلق الكبير ليعقوب. بعد أن انتهى قال وذكر الأهوازي عن الزبيري عن رجاله أن يعقوب يدغم ما أدغمه شو اسمه ما أدغمه
أبو عمرو بن العلاء.
طيب نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري حتى لا يعترض تكمل المعلومة. الشيخ ابن الجزري يقول هو رواية الزبيري عن روح. طيب الزبيري عن روح ورويس، يجيك واحد من الذين يقولون إن الإدغام يجوز فيقول هي من الزبيري. نرجع إلى الزبيري عن روح. حلو؟ طيب حلو. الزبيري عن روح ويعقوب، عن روح ورويس، موجود في النشر. طيب
حلو،
موجود في النشر من كتابين، كتاب غاية الاختصار لأبي العلاء
الهمداني،
وكتاب نعم الهمداني، وكتاب الكامل. طيب المفروض لو كان الإدغام المطلق يجوز، يعني لو كان الإدغام المطلق يقرأ به من كتاب النشر،
نعم
تمام، لو وجدنا في غاية الاختصار اللي هي الذي هو روى الزبيري لو وجدنا فيه الإدغام المطلق، لا يوجد فيه. طيب الشيخ يقول لك رواية الزبيري عن روح ورويس، طيب الزبيري عن روح ورويس في النشر من غاية الاختصار والكامل، الزبيري عن روح فقط في الغاية، والإدغام في الغاية عن رويس وليس الإدغام المطلق، وإنما هو إدغام مخصص خاص. إدغام خاص. طيب والمصباح ليس فيه الإدغام ليعقوب مطلقا، المصباح ليس فيه الإدغام بل فيه ذكر الحكاية. هذه مسألة تحريرات.
جميل، هذه نموذج على التحريرات،
هذه نموذج على التحريرات، وأرجو أن لا تسبب لنا مشاكل مع أصحاب التحريرات الذين
أنا شخصيا أنا استفدت، وأنا متأكد طبعا، وأنا يعني أؤكد الحلقة هذه ستكون مفيدة جدا للباحثين،
سيكون الهجوم في مصطلح التفسير على
لا ستكون حلقة مفيدة جدا للباحثين،
نسأل الله القبول
جدا. الآن فيما يبدو لي أن مسألة التحريرات هي مسائل دقيقة في أسانيد القراءات ونسبة بعض هذه الطرق إلى من قرأ بها.
والتحريرات أنك تأخذ كلام ابن الجزري في الأسانيد في الحكم في القراءة ثم تطبقه عليه في أسانيد، هل ترى هل هذه الكلام موجود في الأسانيد، ثم ترجع إلى المصدر الأساسي اللي هو المصباح أو هذا هو التحرير.
طيب سؤال يا أبو إبراهيم، هل سبق ابن الجزري فيما يتعلق بالتحريرات، هذه التحريرات هل كان أحد ممن سبقه يحرر مثل هذه المسائل؟
ما رأيته بهذا الشكل، لا أعرفه،
يعني هذه اشتهرت عنه فقط.
نعم اشتهرت عن الجزء.
ثم الذين جاءوا بعده
هم يقولون التحريرات كانت عرفت في القرن الرابع الهجري، لكن في لكن ما أدري والله، ما رأيتها في كتاب.
جميل.
بالتحريرات بهذه الطريقة،
نعم بهذه المنهجية،
ما اساسا التحريرات ابن الجزري يعني في النشر قل، يعني مواضع قليله جدا التي يعني اجاز فيها وجها على وجه او منع وجها عن وجه.
جميل جدا.
والمتاخرون من عند الازميري وانت طالع، مع ان الازميري هما مدرستان في التحرير، في التحريرات، مدرسه الشيخ الازميري ومدرسه الشيخ المتولي. مدرسه الشيخ الازميري والمتولي يعني حتى منهجهما يعني احيانا يقدمون ياخذون ما في النشر، ولو خالف ما في الكتب أصول النشر أحيانا يأخذون يقدمون ما في الكتب، وأحيانا يقدمون ما في النشر،
ما في النشر بدون منهج،
وهذه ما هي منهجية.
لعلي أناقش أنا وياك الأزميري والمتولي، لكن نستريح قليلا مع الشيخ فهد الجريوي.
نعم
حياكم الله يا شيخ فهد.
حياك شيخ عبد الرحمن،
أهلا وسهلا بك مع معرض الكتاب يا شيخ فهد. الآن نتوقع أن عندك كمية كبيرة من الجديد اليوم.
أي نعم يا شيخنا،
بتمنى لا توكل على الله. يلا،
وأنا والله ما أحب أقطع حديثكم الماتع، لكن
بسم الله يلا تفضل.
الكتاب الأول يا شيخ عبد الرحمن هو بعنوان منهج يحيى بن سلام في التفسير للدكتور زكريا هاشم الخولي، وقد طبعته دار النوادر لهذا العام ورسالته الماجستير. ومن أهم مباحث الكتاب مبحث الأول أصول المنهج التفسيري ليحيى بن سلام نظرا وتطبيقا، والمبحث الثاني سمات عامة لمنهجه التفسيري، ومنها عدم التعرض لتفصيلات العلوم التي تخرج التفسير عن مقصده، كذلك ذكره كافة المعاني متسما بالدقة والأمانة وترجيح قول العامة، بروز شخصيته، ومن المباحث كذلك مقدمات التفسير وأدواته عند ابن سلام، وتعرض فيه الباحث لمكانة ابن سلام في علوم القرآن والمقدمات والأدوات التي اعتمدها في تفسيره.
جميل.
أما المبحث الرابع فجاء بعنوان ابن سلام بين سابقيه ولاحقيه، وتناول في هذا المبحث أثر مفسر السلف من الصحابة والتابعين في تفسير ابن سلام، وقارن بين منهج ابن سلام ومنهج الطبري الذي جاء بعد ابن سلام بقرن كامل، وكيف كان هنالك تشابه كبير في المنهج عموما.
طبعا باعتبار أن ابن سلام توفي سنة 200 من الهجرة.
أي نعم.
نعم، فهو متقدم وتفسيره مهم، لكنه لم يطبع كاملا، يعني ما طبع إلا جزء منه.
هو لا شك. وتعرض في المقدمة كذلك لاختصار ابن زمنين يعني لتفسير ابن سلام وانتقده. جميل. يعني الكتاب حقيقة حقيق بالاقتناء.
جميل.
الكتاب الثاني فهارس معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس، صنعه الدكتور عبد الرحمن العارف والدكتور رياض الخوام، وكتاب معاني القرآن الكريم للإمام أبي جعفر النحاس طبعته جامعة أم القرى في عام 1408.
أيوة.
بتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني في 6 مجلدات بدون فهارس.
نعم
صحيح. وفي هذا العام طبعوا الفهارس في مجلد، وتضمن الكتاب فهارس القراءات القرآنية والأقوال والأمثال والنماذج النحوية والطوائف والأمم والجماعات والمسائل والألفاظ اللغوية واللغات واللهجات وغيرها من الفهارس.
جميل.
يعني كتاب جدير بالاقتناء لمن كانت عنده هذه النسخة. أما الكتاب الثالث فهو جهود أبي عبد الله المجاصي في خدمة علوم القرآن وتحقيق نموذجين من إسهاماته: رجز غريب القرآن وشرح الدرر اللوامع، وهو شرح لنظم الدرر اللوامع الموضوعة في أصل حرف نافع، وهو دراسة ومن دراسة وتحقيق الدكتور عبد اللطيف الميموني، وطبع الكتاب في مجلدين. وفي الحقيقة الرجز يعني قرأت جملة منه فهو ممتع وسلس وسهل الحفظ. أما الكتاب الرابع والكتاب بالمناسبة مطبوع في مجلدين.
عفوا يا فهد، الكتاب أي دار هذا اللي مجاصي؟
هذا من قطر، مؤسسة علي آل ثاني.
جميل جميل.
أي نعم. الكتاب الرابع نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان.
عفوا يا شيخ فهد، الشيخ سالم يريد هذه العناوين، فأنت ستضعها في الملتقى الليلة لو تكرمت.
لو يريد نأتي لها بالكتب نفسها.
جزاك الله خير.
شكرا سيدي.
حتى نأخذها وبكرة نشتريها إن شاء الله.
تفضل. الكتاب الرابع نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان للعلامة عبد الحميد الفراهي، واعتنى به الدكتور عبيد الله الفراهي. وهذا التفسير كما هو معلوم طبع قديما مفرقا ثم مجموعا، وأشار المعتني إلى أن هذا المجموع صدر في الهند ولم يتيسر الاطلاع عليه الباحثين في البلاد العربية إلا قليلا، مما دفعهم لعادة طبعه. ومميزات هذا المجموع أن فيه جزئين لم يسبق نشرهما، وطبع التفسير في مجلدين.
دار الغرب الإسلامي.
أي نعم، دار الغرب الإسلامي. الكتاب الخامس تفسير الحسن البصري، جمع وترتيب وتحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدي، طبع الأول 433 هذا العام. ويعني قد سبق جمع تفسير حسن البصري الدكتور علي شاه الباكستاني، وكذلك من جمعه الدكتور محمد عبد الرحيم. وقد تكلم جامع هذا التفسير عن الفروق بينه وبين من جمع تفسير حسن البصري من قبله، وذكر أنه زاد يعني 50% عمن قبله.
والمزيدي المزيدي طبعا دار الكتب العلمية قطعا.
أي نعم، دار الكتب العلمية. والكتاب طبع في مجلدين.
جيد.
الكتاب السادس أو الخامس حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد بن بكر العابد، والكتاب صدر قديما في عام 1415 وعيد طبعه، وهو من أصدارات دار الغرب الإسلامي مطبوع في مجلدين، والكتاب من تقديم الدكتور أكرم ضياء العمري.
جميل.
الكتاب السادس تيسير البلاغة القرآنية للدكتور جاسم الفهيد، وجاءت مقدمة الكتاب مشتملة على بيان أبرز وجوه الإعجاز القرآني والتعريف بمعايير بلاغة الألفاظ القرآنية. والكتاب جاء في ثلاثة أبواب. الباب الأول فيتألف من خمسة فصول تناولت بلاغة التراكيب في القرآن الكريم، والباب الثاني مؤلف أيضا من فصول خمسة تناولت بلاغة الفنون البيانية والبديعية في القرآن الكريم، وختم بالباب الثالث وهو دراسة تطبيقية شاملة لعشرة نصوص قرآنية. الكتاب السابع وأختم به، أنا عندنا اليوم 14 كتاب لكن نجعلها الأسبوع المقبل.
طيب جيد.
سنختم بهذا الكتاب.
طيب.
وهو تيسير البيان لأحكام القرآن للإمام الفقيه الموزعي. أي
جميل.
ويعني وتكتب الموزعي كذلك. على اختلاف يعني في الضبط. وهو محمد بن علي بن الخطيب اليمني الشافعي المشهور بابن نور الدين، وموزع هذه تابعة لمدينة تعز في اليمن، وكانت وفاته في القرن التاسع. وقد ترجم له الإمام السخاوي في الضوء اللامع فقال: الإمام الأصولي جرت له أمور بان فيها فضله، بعناية عبد المعين الحرش، الطبعة الأولى 1433 من دار النوادر مطبوع في أربع مجلدات.
طيب ما الفرق بين هذه الطبعة والطبعة التي حققها المقري الدكتور أحمد المقري؟
أي نعم، هذه طبعتها الرابطة العالم الإسلامي 1418.
هذه في أربع مجلدات أنا رأيتها.
أي هذه أربع مجلدات، وتلك في مجلدين. وذكر بالمناسبة رجعت لكتاب الشيخ علي العبيد.
أيوة.
كتابه تفاسير آيات الأحكام، وذكر هذا، وذكر يعني أنا أتكلم عن ميزة هذا الكتاب وكذا، ولكن الباحث في المقدمة لم يشر، أظن أنه يمكن لم يطلع عليها.
ربما صحيح.
أي نعم. تقريبا يعني في كلام كثير لكن لا أريد أن أقطع، يمكن الوقت جميل يعني جميل. أنا أخذت أكثر من يعني
اللازم. الله يحسن إليك.
فلعلي أتوقف، ولا في كلام حقيقة. وبالمناسبة الكتاب قدم له الدكتور مصطفى الخن، وذكر أنه أجود كتب تفسير آية الأحكام.
هو من أجود
الكتب. الدكتور وهب الزحيلي.
صحيح.
ويعني الكتاب حقا جدير بالاقتناء والعناية. وفقكم الله شيخ عبد الرحمن.
الله يجزيك خير. شكرا للشيخ فهد الجريوي عضو ملتقى للتفسير على هذا الذي أتحفنا به من جديد الدراسات القرآنية كل أسبوع. لكن اليوم لأن معرض الكتاب الدولي في الرياض قائم، فيعني أتحنا له فرصة أطول. نعود يا شيخ سالم إلى أنت ذكرت الشيخ محمد المتولي وذكرت الشيخ الأزميري. نعم. يعني باختصار يعني الأزميري يبدو متقدم طبعا هو.
طبعا.
1100 وربما.
نعم الأزميري قبل الشيخ المتولي. المتولي معتمد على الأزميري.
المتولي المتولي توفي 1300
1313
أيوة في أول القرن الماضي.
نعم.
طيب.
أو 11.
يبدو لهم مكانة فيما يتعلق بالتحريرات و.
هما شيخات تحريرات.
أيوة.
مدرستان للتحريرات.
جميل.
وإن كان يعني هو التب اللي هو الشيخ الأزميري.
سبحان الله.
ثم الشيخ المتولي.
تركي.
نعم نعم. الشيخ المتولي رحمة الله عليهم جميعا يعني. له مدرسة خاصة أيضا لأنه خالف في بعض المسائل وهنا تأتيك على أن التحريرات أنها مسألة منهجية
أي.
اختلاف المنهجية الشيخ الأزميري والشيخ المتولي
أيوة.
أحيانا في مسألة مثلا الشيخ الأزميري يقول أنا أخذ بها تبعا للشيخ لابن الجزري
ابن الجزري نعم
يعني ما وجدها في الكتب ولكنه يأخذ بها فيأتي إلى نفس المسألة يأتي الشيخ المتولي رحمة الله عليه جميعا ويقول لا الشيخ الأزميري يقول كذا لكن أنا مثلا أخالفه وأنا أخذ من كلام ابن الجزري أخذ عمل كما يعمل في الأصوليون في الترجيح
جميل.
المطلق مع المقيد
حلو.
فيأخذ كلام ابن الجزري المطلق في المسألة أو كلامه المقيد ويحكم
به.
ويقدم أحدهما على الآخر
أيوة جميل
فهي اختلاف منهجية
طيب.
عموما خلاصة الكلام هذا طيب. التحريضات علم لم ليس له منهج ينضبط به أعطونا منهج منضبط لأن مسائل تمنع في هذه الجزئية بعلة ثم نفس العلة موجودة ويؤخذ بها هذا خلل في المنهج فنحن نتكلم نريد من إخواننا الذين يبالغون في التحريضات حقيقة يبالغون في التحريضات أن يعطونا منهج معين منضبط حتى نمشي عليه أو حتى ندرس ونناقش هذا المنهج
جميل جدا جميل جدا طيب هنا أسئلة دكتور في ملتقى التفسير الأخطاء الفهد سأل يقول من خلال دراسة الدكتور السالم لأهم كتب الإمام الجزري في القراءات عن كتاب النشر ما هو منهج الإمام بالنسبة للتحريرات وكيف تعامل معها
قلة
وقال أتمنى على الدكتور عبد الرحمن حفظ الله طرح هذا السؤال أنا أطرحه عليك وأنت ذكرت هذا
ذكرنا هذا الكلام
نعم ذكرت هذا
ذكرها بقلة
بالضبط الأخ محمد آية عمران سأل وقال هل ثبت لديكم الدكتور سالم بالدليل الصريح أن المحقق ابن الجزري كان يتعاهد كتابه النشر بالمراجعة والتنقيح
أبدا ابن الجزري كتب كتابه النشر سنة 798
حلو
وتوفي سنة 833 من الهجرة
حلو 34 سنة
34 سنة لم يغير في كتاب النشر أبدا إلا في موضع واحد في واحدة من النسخ وهو ليس تغيير منهجي وإنما هو مسألة وهم فيها الشيخ ونبهه عليها بعض تلاميذه اليمنيين فاستحسنها الشيخ فلما جاء إلى مكة في سنة
يبدو أنها الناشري
أنت الصادق الله يسلمك أحمد بن علي الشوائقي
أيوة.
هذه صاحب النسخة التي وصلتنا ولله الحمد قرئت على الإمام الجزري في 50 مجلسا أمام الكعبة الشريفة سنة 823 من الهجرة
قبل وفاته بعشر سنوات
وهذه في 50 مجلسا والحمد لله هي النسخة اللي اعتمدناها أساس في النشر
في التحقيق
فهناك طالب من طلابه في اليمنيين ذكر الشيخ ابن الجزري هنا في النشر في آخر الأسانيد
أيوة.
في جزء واحد الجزء الأول لما انتهى قال إن خلفا لم يخالف حمزة ابن الجزري عن يقول عن خلف تتبعت اختياره فلم أره يخرج عن قراءة الكوفيين اللي هو خلف العاشر
نعم.
لم يخرج عن قراءة الكوفيين في حرف واحد بل ولا عن حمزة والكسائي وأبي بكر إلا في حرف واحد وهو قوله تعالى في الأنبياء هو الصواب أنه في موضعين
أيوة.
الموضع الثاني والدري في
كوكب
دري النور. والشيخ في النور ذكرها على الصواب لكن هنا بما أن المسألة ليست في مظنها ففاتت أو وهم عنها الشيخ
شيء طبيعي
فنبهه أحد تلاميذه وهذا التنبيه حقيقة الذي نبهنا إليه الشيخ السخاوي في الضوء اللامع أيوة. لما جاء يترجم لهذا الرجل قال وهو الذي نبه ابن الجزري على هذا الوهم أو هذا الغفلة فالشيخ ابن الجزري وانظر تواضع العلماء قال يعني استحسنه وقال إنها توضع في معنى فهذه النسخة فيها
الزيادة
هذه في التصوير في مكانه
لا تكاد تذكر يعني سهلة
ما لا يعلم أو تغيير آخر ذكر اسم كتاب اللي هو ابن جميع في حديث ذكر ابن جميع تقريبا سطر ونصف فقط غير كذا لا العشرة نسخ الخطية التي كتبت في أزمان مختلفة ليس فيها تغيير معلومة أبدا يعني ليس فيها تغيير يعني ما كان يعني الجزري ألف الكتاب واعتمد عليه وهي. أجازه يعني كان يجيز به ويقرئ به، ما غير فيه شيئا.
جميل جدا.
وهذا من الأسباب التي تجعلنا نقول أننا نلتزم بما في النشر، لأن مؤلفه ألفه وجلس هذه الفترة الطويلة وما غير فيه.
أي ممتاز. إذا معناته السؤال الثاني للأخي محمد لا معنى له، لأنه يقول وإذا كان كذلك فهل تعتبرون النسخ
ليس كذلك؟ ولله الحمد
نعم.
منه
يعني هو هي نسخة واحدة.
نعم
ليس نسخة. نعم. طيب هنا سؤال دكتور سالم، الآن في واقع القراءات الآن وطلاب القراءات اليوم ومدى اعتمادهم على النشر في القراءات العشر في المعاهد وفي الكليات وفي نعم. هل يلزمون، هل هناك اليوم من يحفظ كتاب النشر بحسب علمك؟
ما أعرف. يحفظه يعني الصم؟
نعم
هكذا؟
يحفظه كما كان الناس يحفظون كتاب التيسير
مختصر خليل و...
نعم
لا 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 شخص
خاصة الشناقطة يحفظون اللي ما ينحفظ
بس الحمد لله ما وصلهم النشر وإلا كانوا حفظون فما لا أعرف والله لا أعرف أنه لكن ربما هذا هو السبب الذي جعل ابن الجزري يعني يصب علم النشر في الطيبة
أيوة
فتحفظ الطيبة كأنها نظم أفضل
بالضبط
أيوة.
طيب على ذكر الشناقطة دكتور سالم هل يعتنون بكتاب النشر في شنقيط أيضا
لا
اليوم والطيبة وكذا
لا لا حسب لا يعرفونه
عجيب.
القدماء ما وجدت نصوصا عنهم طبعا الذين درسوا في كلية القرآن في المشرق وفي الجامعات السعودية
مثل زميلنا الشيخ محمد حسن ماديك معتني به
نعم نعم فيعني اعتنوا به في العشر سنوات الأخيرة حتى
نعم.
المغاربة يعني حتى المغاربة ما اعتمدوا يعني النشر هو كتاب مشرقي وليس كتاب مغربي
سبحان الله
لكن في السنوات الأخيرة يعني بدأ
على الأقل ولو مجاملة للمشرقيين يحفظونه ويدرسونه كما نفعل نحن مع الشاطبية
لا هم زعلانين لأننا هم المغاربة يعني لأننا نطعن في أسانيدهم في قراءة نافع فربما هذه ردت طبعا من باب المداعبة ليس ليس كذلك
حقيقة يعني فعلا أنا كنت أقرأ في كتب القراءات أن طلاب وسألت عنها الزملاء في الحلقة الماضية كيف كان يصنع الناس قبل الشاطبية فقالوا كانوا يحفظون التيسير
والعنوان
نعم.
نعم
فظننت أن أيضا التيسير يحفظ عفوا النشر في القراءة العشر يمكن أن يحفظ
صعب الرجال
في صعوبة
ما كيف تحفظ قرأ فلان إذا يعني تحفظ القراءات ممكن لكن تحفظ الكتاب كله
فيها صعوبة
يا راجل
يعني هكذا نظن لأن الطيبة أيضا هي
هو بالكمبيوتر الآن لا يعني يلا يلا بالبي دي اف ينحفظ حتى بالوورد ما ينحفظ
جميل طيب هل بحكم صعب. تحقيقك دكتور الكتاب هل هناك من شجر كتاب النشر هذه الأسانيد شجرها بحيث أنها تكون أسهل في
نعم
استيعابها
نعم. للطلاب الأسانيد مشجرة نعم الأسانيد مشجرة
جميل
وأعتقد الأخوان في جمعية تحفيظ القرآن في جدة هم الذين لأن أرى كل كتب القراءة التي تحقق ولها علاقة يكون الكتاب المحقق له علاقة بالنشر أرى أنهم يأتون بهذه المشجرات ثم رأيتها في كتاب السلاسل الذهبية
جيد
وللأمانة العلمية الكتاب السلاسل الذهبية من أحسن الكتب التي ألفت في هذه الفترة في الأسانيد لكن
في ملحوظات
في ربما في ملحوظات في الأسانيد
طيب طيب أسأل يا دكتور سالم عن علم القراءات دراية في زماننا هذا الآن وخدمته في كتب أو في كليات القراءات وفي أقسام القراءات وفي المؤلفات أيضا ما تقييمك لهذا
والله بدأت الآن الدراسات علم الدراية بدأ الآن يتوجه إليه
يعني كانت تغلي بالرواية ربما
ونحن في حاجة للدراية يعني هذا الكلام كله الذي كنا نقول التحريرات وهذا
هو دراية
هذا يدخل في الدراية
جميل
يدخل في الدراية ويليت أنه يعني تعمل دراسات حتى ولو ماجستير أو دكتوراه في الدراية وليس في القراءة القراءة ما أحد لا, لا, لا أحد
لا
يستطيع
جديد
أن يأتي بقراءة جديدة أبدا ولا يستطيع أن يصحح وجها غير مقروء به لا يستطيع الآن أن يأتي ويخرج لنا وجها
إذا يعني ليس الأمر كما في الحديث النبوي
أبداً
ربما
أبداً
تصحح كما كان يصنع الألباني رحمه الله
لا لا
يصحح والضعف
لا لا أبدا أبدا لأنه أساسا الأسانيد عندنا لبيان أن هذا الوجه قرأ به فلان ولا ما قرأ به فلان لا علاقة له في المتن
أيوة.
المحدثون الرجل يفرق عندهم السند له فرق في يعني يؤثر
صحة الحديث من عدمه
نعم فالعلم متأثر يعني الحكم على العلم يتأثر به المتن
صحيح
نحن عندنا المتن سليم ما لو كلهم ضعفاء
ما عندنا مشكلة
ما عندنا إشكالية هو قرآن كتاب الله متواتر عند كل الأمة
جميل
نعم.
جدا
نعم.
جميل طيب الآن في 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 الكلية في قسمكم دكتور سالم هل تدرسون القراءات أنتم الآن قراءة دراية في الكلية
نحن في الدراسات في الدراسات العليا ندرس الطيبة شرح الطيبة
جميل
ويدرسون أيضا في مادة في الأسانيد وهذه جميل. تدخل من باب الدراية
جميل
نعم.
جدا جميل
نعم.
وتلزمون الطلاب بالحفظ لهذه المنظومة.
الطيبة ملزم بها الحفظ، نعم.
جميل، ولا يتجاوز.
وحتى الشاطبية في البكالوريوس طلاب وطالبات الشاطبية والدرة لابد يحفظونها.
جميل جدا. نعم نعم. عندكم مسار للقراءة يبدو لي في الكلية.
نعم، هو 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 قسم الدراسات القرآنية
اللي كان في المعلمين.
أصبح قسمين، نعم، أصبح يعني أصبح شعبتين.
قراءات و.
قراءة وتفسير.
جميل. ويسيرون على هذا المنهج في إلزامهم بحفظ الشاطبية قراءات السبع.
الشاطبية والدرة ثم في آخر فصلين من البكالوريوس ثم الماجستير الطيبة.
جميل.
جزء منها ثم تكملته إن شاء الله في الدكتوراه.
طيب الآن الدرة المضية لابن الجزري رحمه الله، ما رأيتك ذكرته مع أنه منظومة له أيضا في الثلاث قراءات؟
هو منظومة في القراءات الثلاثة، يعني ما فيها تعليق إلا من جزئية واحدة،
وهي
مسألة أنهم يقولون إن الدرة إنها إن أصلها هو كتاب تحبير التيسير
له أيضا
لابن الجزري، واعتمدوا على عبارة فيها أنه يعني في تحبيره أنه كلام، ففهم منها بعض طلاب العلم وبعض المشايخ أنه كتاب تحبير التيسير نظمه الشيخ ابن الجزري في الدرة.
أيوة.
فلهذا يقولون التحبير التيسير هو أصل للدرة، وهذا أعتقد أنه ما هو صواب. والشيخ الدكتور إيهاب فكري وهو يعني رجل طبيب وحفظه الله وهو من أئمة هذا الشأن في الدراية، يعني كتب في هذا يعني كلاما وبين أنه لا يمكن أن نعامل الدرة على أنها أصل التحبير لوجود الخلافات بينهما،
أو نعاملها على العكس على أن التحبير أصل.
الصواب أن نعامل الدرة كتاب لوحدها
مستقل،
لأن فيها أحكام. لو قلت أنها أن كتاب التحبير أصلها، طيب تخالف الأصل، فهذا سيسبب لك إشكالية.
جميل.
حتى الدرة عندما يقولون أنها من أصول التحبير، ابن الجزري طيب في التحبير ما ذكر أسماء كتب، ذكر أسانيد فقط، مو زي في النشر. يعني في النشر يعني ذكر لك الطرق والكتب، لكن في تحبير التيسير ذكر لك الأسانيد فقط، يعني قال لك طريق فلان وانت ماشي قرأ على فلان قرأ، لكن مو زي في النشر. في النشر يقول لك طريق فلان من كتاب كذا وكتاب كذا.
جميل جدا.
من كتاب كذا ما هي موجودة في تحبير التيسير.
أيوة. جميل جدا. ويبدو أنها ألفها فعلا ابتداء لكي يكمل بها الشاطبية على نفس الوزن والقافية، ويكمل الثلاث قراءات حتى تتم العشر.
أي نعم. درة.
طيب. سؤال أختم به الحلقة دكتور سالم عن أبناء محمد بن الجزري، هل اتصلت أسانيد والدهم عن طريقهم؟ يعني الأسانيد الموجودة هل هي عن واحد من أبنائه؟
لا أعلم. لا الأسانيد التي طلعت عليها ليست عن ابنه،
وإنما عن تلاميذه.
وعن تلاميذه.
أيوة.
ورضوان العقبي وغيرهما. ورضوى والله هذه خلاص خلينا ننهي القصة أفضل.
جميل جميل. لكن يعني
لأن فيها كلام نفسه.
ماذا كنت أريد أن أشير إليه يعني والإخوة المشاهدين، قضية العناية بالأبناء ويعني تعليمهم القرآن. يعني كان ابن الجزري رحمه الله قدوة في أنه هو أبنائه أولى الناس.
نعم.
بتعليمه.
نعم.
بالقراءات والروايات.
لأن أحد أبنائه هو الذي شرح الطيبة، هو أول شرح للطيبة هو
ابن الناظم،
ولهذا يسمى ابن الناظم. وحتى شرحه يعني شرحه اطلع عليه الشيخ ابن الجزري.
أيه.
أرسله له، كانوا في سفر ثم أرسله له واطلع عليه.
جميل.
وابن الجزري نفسه له حواشي على الطيبة، لكن مع الأسف ما وصلتنا.
يا سلام. أيوة. نعم. جميل. أسأل الله أن يفتح عليك دكتور.
آمين. وإياكم.
كانت حلقة ممتعة جدا.
والله نحن الذين يعني نرجو أن نكون كنا
أسأل الله
يعني ضيوف
بإذن الله تعالى أننا يعني أسأل. نكرر هذه الاستضافة في حلقات قادمة حول موضوع من موضوعات القراءة.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا ويوفق هذه القناة المباركة في نشر هذا العلم. دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله وسلم عليها. أيها الأخوة المشاهدون الكرام، باسمكم جميعا أشكر أخي العزيز فضيلة الشيخ الدكتور السالم بن محمد محمود الجكني الشنقيطي أستاذ القراءات المشارك بجامعة طيبة بالمدينة المنورة على ما تفضل به، كما أشكر أخي الشيخ محمد الحسن البوصو الذي اتصلنا به من السنغال، كما أشكركم أيضا أنتم على متابعتكم، وأرجو أن ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم كبيرا.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
يأتيكم في الأوقات التالية.
العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننبه اليوم في هذا اللقاء على حديثين منسوبين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكلا الحديثين لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الأول فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ينسب إليه عن سلمان، قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. والحديث الآخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما ينسب إليه: أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. وبعضهم يرويه باللفظ الأول فقط: أنا جد كل تقي. وكلا الحديثين لا يصحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول: سلمان منا آل البيت.